هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحسنك أن ذريته إلا قليل. هذا الذي كرمت، هذا المفعول الأول. والمفعول الثاني الجملة القسمية، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحسنك أن ذريته إلا قليل، مفهوم؟ طيب. والكاف أرأيتك حرف خطاب لا محل لها من الإعراب. طيب، إذا المفعول الأول الآن موجود، المفعول الأول موجود، والجملة والمفعول الثاني جملة قسمية موجودة. أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ أين المفعول الأول؟
محذوف،
لأنه ما يمكن يكون جملة المفعول الأول، فهو إذا محذوف. أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم من إله؟ محذوف تقديره أرأيتم حالكم، يعني أخبروني عن حالكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم إلى آخره، مفهوم؟ وجملة من إله غير الله يأتيكم به، هذا هو المفعول الثاني، هذا هو المفعول الثاني. طيب، قل أرأيتكم إن أتاكم عذابه، اللي في سورة الأنعام، عذاب الله. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، عذاب الله بغتة أو جهرة، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هنا فيها كاف الخطاب، أرأيتكم، أتى للمفرد والمخاطب جماعة ولا واحد؟ وش الدلالة على أنه جماعة؟ الكاف والمي، أرأيتكم، ومفعولها الأول محذوف، ومفعولها الثاني هل يهلك إلا القوم الظالمون، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ فالخلاصة الآن إن إعراب هذه نقول إن أرأيت معناها أخبرني، وهذا المعنى لازم وليس هو المعنى الحقيقي لأريت، لأن رأى بمعنى علم. وأما إعرابه فإنها فاعل، أتى في أرأيت فاعل، وتكون مفردة دائما أو مجموعة، مثل أرأيت من أخذ الله، أو مثل الناس أرأيتما إن كان كذا وكذا. وربما تلحق الكاف للدلالة على المخاطب وتبقى التاء مفردة، هذا بالنسبة لأرأيت. أما مفعولها أو معمولها فإنها تنصب مفعولين، الأول منهما اسم محذوف أو مذكور، والثاني منهما جملة استفهامية أو قسمية. نعم. طيب نشوف لمعنى الآية الكريمة، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أي مهويه. المؤلف فسر هوى بمعنى مهوي، يعني فسر المصدر بمعنى اسم المفعول، يعني اتخذ إلهه هذا الحجر مثلا أو هذه الشجرة، يعني جعل الإله الشجرة، والشجرة أو الحجر هي الهوى ولا مهوي؟ مهوي، مهوي. ولهذا فسر الهوى بالمهو، لأنه يريد أن يجعل الإله هنا هو المعبود. ولكن الصواب أن الآية على ظاهرها، وأن الإله هو الهوى، يعني معنى ذلك أنه جعل المتبوع الهوى، وكون الإنسان يتبع غيره سواء هوى نفسه أو غيره، كونه يتبع غيره هذا من اتخاذه إلها. ولهذا قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله، فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم. قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فلكم معنا. فإذا نقول الآية على ظاهرها يعني أن الإله هو الهوى نفسه، والهوى نفسه، والهوى يقوده إلى عبادة الشجر والحجر، ويقوده إلى استحلال الزنا وإلى استحلال الربا وإلى غير ذلك. فعليه الأولى مش أولى، جعل الآية على ظاهره وألا تصرف إلى المعبود خلافا للمؤلف. وقوله قدم المفعول الثاني لأنه أهم. كيف المفعول الثاني؟ وين المفعول الثاني؟ أصله من اتخذ هواه إلها. فالهوى هو المتخذ، الهوى هو المتخذ بالإله. نعم، المتخذ إلها هو الهوى، لا الإله متخذا هوى. الإله ما اتخذ هوى، ولكن الهوى متخذ إله. فلهذا قال المؤلف إنه قدم المفعول لأنه أهم، يعني لأنه هو محل التعجب. محل التعجب أنه يتخذ، أن يكون هذا الشيء إلها، هذا محل التعجب. لا محل التعجب مجرد الهوى، مجرد الهوى ليس محل تعجب، إنما محط التعجب أن يتخذ إيش؟ إله. فعلى هذا نقول المفعول الأول إلهة والثاني هوى. قال وجملة من اتخذ مفعول أول لرأيت، لرأيت. قول جملة من اتخذ، لما نشوف إبراهيم السميت كلامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح كلامه ولا لا؟
من اتخذ مفعول أول،
أي يقول جملة من اتخذ مفعول أول،
يقول لأنه يكون مفرد ليس كلامه.
ونقص ما يكون مفرد.
نعم،
ونقص لا يكون مفرد.
كلام صحيح، ولكن لا
بشرط. لكن هل يعبر عن الموصول وصلته بجملة؟ لأن ما اتخذ سواء قلت أنه مفرد، هو على كل حال مفرد مثل ما قلت، ما فيها قولان إلا على طريقة ابن تيمية كانت تفسير اليوم منهم. نعم، من اتخذ هل يعبر عن الموصول وصلته بالجملة؟
بمعنى
المتخذ. لكن هل يعبر عنه بأنه جملة؟ إذا قلت مثلا قدم الذي سافر، هل تقول الذي سافر جملة؟ لا، لأن الاسم الموصول مفرد لكن صلته جملة. ويدل على ذلك أن اسم الموصول يقع فاعلا، والفاعل ما يمكن يكون جملة. نعم، الفاعل لا يكون جملة. تقول جاء الذي سافر، جاء الذي، الذي فاعل وليس، ولا يمكن أن يكون جملة. وعلى هذا فيكون في قوله جملة من اتخذ فيه تسامح. والصواب أن نقال ومن في قوله من اتخذ، لا على خلفك القبلة، قبلة خلفك يا، لا خلفك على هذا يكون الصواب أن يقال ومن في قوله من اتخذ مفعول أول. نعم، لرأيت. والثاني أفأنت تكون عليه وكيلا، الاستفهام هنا للنفي، يعني فلن تكون عليه وكيلا أي حافظا تحفظه من اتباع هواه، يعني لست وكيلا عليه. وإذا لم تكن وكيلا عليه فلست مسؤولا عنه. وإذا كان هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه أولى. فنحن لسنا وكلاء على من عصوا الله ولا على من فسقوا عن أمره. نعم، إنما علينا، مش علينا، البلاغ والدعوة، وعلى الله سبحانه وتعالى الحساب. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وبهذا نعرف أنه لا ينبغي للإنسان أن يحزن على ضلال من ضل إذا كان قد قد قام بما أوجب الله عليه من البلاغ والدعوة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. نعم. وقال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إلى آيات كثيرة في هذا المعنى. وأن الإنسان لا يحزن لأنه ضلال من ضل بفعل من؟ بفعل الله سبحانه وتعالى، وفعله تعالى لحكمة. ولهذا قال أهل العلم: إننا ننظر إلى أهل المعاصي نظرين، نظرا شرعيا ونظرا كونيا. فالنظر الشرعي نحاول إلزامهم بما أوجب الله ونعاقبهم على ذلك، نعذرهم بما يليق بهم ونقيم الحدود عليهم. نعم. ولا نرحمهم في ذلك لقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا النظر الشرعي، نظر قوة وحزن. أما النظر الثاني، النظر القدري الكوني، فإننا نرق لهم ونرحمهم، أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا الأمر. والإنسان من الناس من يتحمل هذا وهذا، ومن الناس من لا يتحمل إلا واحدا منهما. وأيهم أكمل؟ اللي يتحمل هذا وهذا أكمل. لكن من الناس من لا يتحمل الأمر القدري، وتجده يغضب ويصير عنده غيرة ينفعل فيها انفعالا بالغا ويندفع اندفاعا كثيرا. ومن الناس من ينظر إلى الأمر القدري يقول: هذا بقضاء الله وقدره، ولا يكون عنده غيره أبدا إطلاقا. وهذا أيضا خطأ. فالواجب على المرء أن ينظر إلى الأمور من النافذتين، نافذة القدر ونافذة الشرع، ليكون مستقيما. وهذا هو العدل. طيب، إذن من ضل من الناس فلسنا وكلاء عليه، وكلاء عليه، ولكن له علينا أي شيء؟ الدعوة إلى الله ومحاولة إصلاح فيما نستطيع. نعم. هذا الحزن على القريب هذا من باب الرقة في الحقيقة والرحمة، من باب الرقة والرحمة. وهو يجب مع هذا أن يكون عنده حزن بالدعوة إلى الله وتبليغ شرعه وإقامة ما يجب، إقامته من الحدود على هذا المخالف. لأن بعض الناس يرق لقريبه وصاحبه وأخيه وما أشبه ذلك، ولا يقوم بالواجب بالنسبة لتأديبه ومحاولة إصلاحه، وهذا خطأ. نعم. أم تحسب أن أكثرهم، نعم، يقول المؤلف: لا، معنى لا، ها؟ إشارة إلى أن الاستفهام هنا بمعنى النفي، إشارة إلى أن الاستفهام بمعنى النفي، يعني لن تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع تفهم أو يعقلون ما تقول لهم إن ما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أخطأ طريقا منها، لأنها تنقاد لمن يتعهدها وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم. نعم. أم تحسب، الخطاب إما للرسول عليه الصلاة والسلام وإما لكل من يتأتى خطابه ممن يصح خطابه. وقوله أم بمعنى بل وهمزة الاستفهام، فهي متصلة ولا منقطعة؟ أم منقطعة ولا متصلة؟ ولا ما نعرف منقطعة ومتصلة؟ هي منقطعة لأنها بمعنى بل، والمتصلة هي التي تكون بين أمرين متعادلين، مثل قوله تعالى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ هذه المتصلة اللي تأتي بين شيئين متعادلين. نعم يسمونها متصلة لأنها تصل الأول بالثاني، وإذا لم تكن كذلك فهي منقطعة. فقوله هنا أم ما فيها معادل، فتكون إذن منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام. تحسب أو تحسب، تحسب بمعنى تظن. أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يعني أنهم لا يسمعون ولا يعقلون. وما المراد بالسمع؟ يقول المؤلف هنا سماع تفهم، وإنما قيده لسماع التفهم لأنهم يسمعون سمع إدراك. أولا يسمعون سمع إدراك لكنه لا ينفعهم لأنهم لا يتفهمون. ولو أن المؤلف أبقى الآية على إطلاقها بدون تقييد لكان أولى. يصير هنا نفى السمع لانتفاء فائدته، لأن ما لا يستفاد منه كالمعدوم، ما لا يستفاد منه كالمعدوم، فهم لا يسمعون وإن كانوا يدركون ما يقال إدراكا حسيا، لكنهم لعدم انتفاعهم بهذا السماع صاروا كالذين لا يسمعون. وقوله أو يعقلون، يقول ما تقول لهم، وفي هذا نظر ظاهر، بل المراد يعقلون كل ما ينفعهم، يعني أنه ليس عندهم عقل لا لما تقول ولا لغيره. انتبه يا إسماعيل، يعقلون العقل هنا ليس العقل الذي هو الذكاء، وهو إدراك الأمور، فإنهم يعقلون بهذا المعنى ولا لا؟ لكن المراد بالعقل الذي يمنع صاحبه ويعقله ويعقله من أن يتصرف بما لا يليه. هذا العقل، العقل ما يمنع صاحبه من التصرف بما لا يليق، هذا العقل الحقيقي. وليس العقل أن يدرك الإنسان المعقول، فإن العقل اللي معناه أن يدرك المعقول هو مناط التكليف وليس مناط المدح أو الذم. أفهمتم الآن؟ صار العقل عقلان، أحدهما مناط التكليف الذي به يدرك الإنسان ويتميز عن الحيوان، والثاني العقل اللي هو مناط المدح والذي يمنع صاحبه منين؟ مما لا يليق، يمنع صاحبه مما لا يليق. أيهما المنفي عن الكفار؟ المنفي عن الكفار الثاني الذي هو العقل بمعنى ما يمنع صاحبه عما لا يليه، هذا هو المنفي عن الكفار. أما الأول اللي هو إدراك المعقولات فهذا ثابت لهم، ولذلك كلفوا وخوطبوا بالشرع، ولولا ذلك لما كلفوا ولما وجب عليهم التزام الشرع. اجلس يا ولد ولا طيب هل العقل هذا الذي نفاه الله تعالى عن الكفار هل يقتضي نفي الذكاء عنهم؟
لا.
هم أذكياء يفهمون اللي ينفعهم ويفهمون الذي يضرهم، لكنهم ما عقلوا، يعني ما منعهم هذا العقل عما لا يليق، مفهوم؟ فلذلك صح أن نقول إنهم لا يعقلون. أبو جهل مثلا عاقل ولا غير عاقل؟ إن قلت عاقلا ما هو صحيح، إن قلت غير عاقل على الإطلاق ما هو صحيح.
على مناط التكليف
أي نقول العاقل الذي هو مناط التكليف هو عاقل بلا شك ومن أذكى الناس، والعاقل الذي هو محط المدح الذي يمتنع الإنسان به عما لا يليق ليس عاقلا، ليس عاقلا، ولذلك بقي على كفره مع وضوح الأدلة والبينات على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا المراد بالعقل هنا الذي نفاه الله، المراد به العقل الذي يمنع صاحبه عما لا يليق. قال الله تعالى إن هم إلا كالأنعام، هذا حفر، يعني ما هم إلا كالأنعام أي مثل الأنعام، والأنعام هي البهائم. ومن المعلوم أنك لو قلت لأي إنسان أنت بهيمة يغضب ولا ما يغضب؟
ها؟
لا، إذا قلت أنت بهيمة إيه؟ يغضب، يغضب بلا شك. نعم، فالله يقول إنهم إلا كالأنعام، بعد ما قال إنهم إلا أنعام، كالأنعام. والتشبيه يقتضي أن المشبه أقل من المشبه به، ولهذا قال بل هم، هذا انتقال للصريح، بل هم أضل سبيلا، يعني أخطأ طريقا من الأنعام. كيف ذلك؟ لأن الأنعام تهتدي لما ينفعها، وهؤلاء لم يهتدوا لما ينفعهم. الأنعام إذا دعاها الراعي إلى المرعى تأتي ولا لا؟ تأتي. إذا دعاها إلى المحلب أتت، إذا دعاها إلى المأوى أتت، كذلك أيضا تنفر مما يضرها ولا لا؟ لكن هؤلاء بالعكس، تدعوهم الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى ما ينفعهم وتحذرهم مما يضرهم، ومع ذلك لا يهتدون سبيلا ولا ينقادون، فصاروا إذن أضل سبيلا من الأنعام. ولهذا قال الله تعالى في آيات كثيرة، بين الله تعالى في آيات متعددة، ما هي كثيرة، متعددة، أن الكفار شر البرية، شر البرية، شر ما برأ الله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، يعني شر من الكلاب، ها؟ نعم، شر من الكلاب والخنازير وكل ما يمكن أن تقول من الخفة في مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي خلقها، فهم شر من ذلك. ومع هذا نجد من المسلمين الآن من يكرمهم، بل من يقدمهم على المؤمنين. نعم، وهذه محنة عظيمة استطال بها أعداء الله على المسلمين بهذا السبب، أنهم رأوا أنفسهم عند كثير من المسلمين محل التبجيل والتعظيم، ففخروا، فخروا بأنفسهم. بل إن أنكى من ذلك وأدهى أنهم صاروا محل التقليد عند بعض الناس، يعني يقلدونهم. وأنتم تعرفون أن الإنسان إذا قلد فسوف يفخر ويرى نفسه إماما، وهذا في الحقيقة من سوء التصرف ومن ضعف الشخصية. وإلا فالواجب أن ننزل هؤلاء الكفار منزلتهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى. نعم، وأن لا نجعل منهم قدوة، وأنهم إذا فتحوا لنا أبوابا من الاختراعات والصناعات وغيرها، نعم نستفيد من علمهم، لكن لا على أننا نجعلهم، نظهرهم بمظهر البارز المتقدم المعظم. إنما نقول هؤلاء مثل ما تهتدي الشاة إلى العلف الجيد وتأكله، هم اهتدوا إلى هذه الصناعة وعلمهم الله محنة لهم ولغيرهم. لكن كوننا نقدمهم ونجعلهم محل إعزاز وإكرام، هذا خطأ. نعم، بل هم أضلوا سبيلا. وبين المؤلف قال لأنها تنقاد لمن يتعهدها وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم. في الليلة الماضية كنا نقرأ في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية وهم صاغرون. فإذا قال هؤلاء الكتابيون نحن ندين دين الحق لأننا نتبع رسولا والله قيد قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فهم يقولون نحن نؤمن بالله واليوم الآخر ونحرم ما حرم الله ورسوله وندين دين الحق لأننا على دين رسل.
ليس دين الحق.
وش الدليل؟ نعم
دين الحق والإسلام.
وش الدليل؟ وش الدليل؟
لأن رسول الله يعني لأن من صدق رسالة موسى وعيسى فلا بد أن يتبع الإسلام لأن جاء عيسى مبشرا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني يلزم من اتباعهم من
عيسى وموسى أيضا
كذلك
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم
فيلزم أنه لا بد أن يصدقون يعني يتبع
الإسلام. طيب هذا من باب اللازم لكن فيه شيء أفرح من هذا. نعم
نقول أن ما مر علينا أنه من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل.
طيب نبي بعد شيء ثاني
ومن يبتغي قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
طيب بأن الحمد لله يعني من نفس الآيات سياق الآيات هذه بيّنت ما هو دين الحق في آخر الآيات وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفخون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو. نعم سبحان ما يشركون يريدون أن يطفئوا النور في أفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فنقول دين الحق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا اليهودي الكتابي إذا بقي على دينه وإن كان دينه حقا حينما كان هو الثابت لكنه الآن ليس بحق ليس بدين حق لأن دين الحق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون في آخر الآيات ما يدل على أن هؤلاء وإن زعموا أنهم على شريعة وعلى دين فإن دينهم ليس دين حق بعد أن جاء دين الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وهذا نظير ما يحتج به هؤلاء في قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. ويقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم يقولون إحنا ما كفرنا نؤمن. فيجعلون من للتبعير لا لبيان الجنس. ونحن نقول إن من لبيان الجنس. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هذا بيان للذين بيان لاسم الموصول اللي هو إن الذين كفروا من أهل الكتاب. فالحاصل إن فيه في القرآن آيات كما أسلفنا أمس آيات مشتبهة يتبعها من الذين في قلوبهم زيغ ولكن المؤمنون يردونها إلى المحكم فتكون كلها محكمة. طيب نعم
يلاحظون قول الذين
كفروا من قبل فإذا المشابهين الكفار الأولين. نعم في قولهم عزير بن الله نعم لكن إذا قالوا حنا ما نقول عزير بن الله
إيه؟ رد عليهم
بالله إيه؟ نعم
على شيء يحدث
فيه التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم ربك طغيانا
وكفرا
فلا تزال قوما كفرا. هل يمكن أن يشرك صريحا فيه؟ لا فيها اختيار. اقرأ سأتجد.
يا أستاذ لكم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل.
هم يقولون نحن أقمنا التوراة والإنجيل.
وما
أنزل إليكم
من ربكم.
طيب ما خالف. يقول ما أنزل إلينا من ربنا من غير التوراة والإنجيل، لأن الرسل جاءوا بأمر غير التوراة
والإنجيل.
كثيرا منهم يقول ما هو بكثير منهم.
ما صريح
لكن في آيات صريحة الحمد لله واضحة جدا. وهذا هو اللي أوجب، أنا قرأت وقلت إني قرأت في مقال لامرأة اسمها ميت العماري، والظاهر أنه هي نسب لأنثى ولكنه لمؤنث مو لأنثى. تقول يعني ليش أنكم تسوونها الضجة العظيمة لتوريد المربيات؟ ليش؟ مش السبب أن دين تقر به؟ تقول خاطر المسلم دين تقر به، كيف تنكر على من قام به؟ وكيف تنكر على المرأة النصرانية تجي عندك بيتك تقيم شعائر دينها؟ هذا ما هو منكر، لأن حنا عندهم هناك في بلادهم نقيم ديننا، حتى إنهم يقدمون لنا وجبة الإفطار في الصوم، فهم يساعدوننا على ديننا، وحنا الآن ننكر دينهم ونقول ليش نجيب مربيات ونفعلها الضجة، مع أنه ما صار ضجة مع الأسف، كيف صار ضجة فدا؟ نعم، هذا في الحقيقة مما يعني يهون عليهم مثل النصارى واليهود، إنه يوجد في بعض الآيات أشياء مشتبهة يتبعها مثل هؤلاء الذين أزاغ الله قلوبهم والعياذ بالله. وإلا لو عقلوا لفهموا خطر النصارى في البلاد هذه بالذات، لأن هذه البلاد بالذات مغزوة من أعداء المسلمين، حيث إنه لم يبق فيما نعلم أحدا من بلاد الإسلام يطبق من الإسلام ما تطبقه هذه البلاد، فهي مغزوة من ناحية التزامها بالإسلام التزاما فائقا على غيرها، هذه واحد. ومن ناحية أخرى إن هي مهبط الوحي ومنبع الرسالة، وإذا قضي على الرسالة في مهدها ومنبعها فالأطراف من باب أولى، على إن الأطراف قد أكلت الآن، فما بقي إلا هذا الصلب، فركزوا جهودهم على هذا، على هذه البلاد. ولكن مع الأسف أن كثيرا منا لا يعون خطر هذا الأمر، لا يعونه، وهم في غفلة، وما همهم إلا الدنيا، ولذلك يريدون أن يحصلوا عليها بأي وسيلة. والواجب علينا الحذر من هؤلاء الأعداء، وأن نعلم أنهم مهما حصل منهم من نصح كما يقولون وإخلاص في العمل، فما ذلك إلا شبكة يصطادون بها من لا يفهمون، على أنهم في الحقيقة مهما بلغوا من النصح إن صح ذلك، فإن الله تعالى يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. والآية تقول مؤمن أيضا ومؤمنة، لاحظوها، لا مسلم ومسلمة، لأن من المسلمين من لا خير فيه، لكن الكلام على المؤمن. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص في مربيات أولاده وفي خدمه أن يكونوا مؤمنين، وأن يحذر من هؤلاء الأعداء. والله بالنظر إلى مفاسده، أما في الأصل يجوز استخدام الكافر، لكن بالنظر إلى مفاسده وأن هذه البلاد خالية منه، فإننا نميل إلى أن منعهم أولى، لأنك تعرف أن الثوب الوسخ ما يهم أن يتوسخ، لكن الثوب النظيف أي وسخ يدنس. بلادنا لما كانت خالصا منهم فهي أطهر، وكما تعرفون في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا مسمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ربهم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قالت يا رسول الله أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ومن هم الخبث؟ الكفار. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجح. فالكفار هم الخبث. وإن كان إن الحديث قد يراد به ما هو أعم من ذلك، لكن فتح لهم من ردم يأجوج يدل على ما سمى له وهو كثرة غير المسلمين في المسلمين. إنما قد يراد بالخبث كل المعاصي، المعاصي كلها خبث والطاعات طهر، لكن لعل الحديث يشمل هذا وهذا ويؤيد الأول فتح ردم يأجوج ومأجوج. هنا
ما في أي صريح،
كل
الآيات
تقدر تقبل وش؟
حتى هذه
من أعظم
الذين
الذين
والصابرين
والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم. نعم، نقول من آمن بالله واليوم الآخر الذين يكذبون
بالرسول لا يكذبون به. ما ذكر
بها لا معروف
يعني نفس الآية.
أي لكن معروف
مقصودهم هم المؤمنين على طريق الرسل.
أي نعم أصبح كلما جاء نبي وكذبوه صاروا كافرين بالجميع.
طيب من أقل أصابيهم لا يكن أقل أصابيهم معطوف على
مصر معطوف على مصر
الذين آمنوا والذين
هادوا أصابيهم كذا أصابيهم مرفوع
في سورة المائدة فقط.
إيه؟
ولا يكن أقل في سورة أخرى
مرفوع وهي معطوف على مصر.
إيه؟
طيب لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا عكس الآية التي قلت منصوب بين مرفوعات ولمرفوع بين منصوبات. ايش دون في الأعراف؟ نعم والمقيمين الصلاة انتهينا يعني أعرضها الأستاذ نبيل. والمقيمين الصلاة وأخص أو أمدح المقيمين الصلاة. نعم طيب إذا قال قائل ما هي الحكمة في قطع العطف إلى هذا التقدير؟ نقول نعم العناية في الصلاة يعني وشيء آخر، هذه فائدة معنوية وفيها أيضا فائدة لفظية. نعم التنبيه، لأن تغير الأسلوب يوجب الانتباه. لو قرأنا كله على نسق واحد مشينا، لكن وراء كذا قص سيكون في هذا تنبيه. طيب عندنا الآية اللي ذكر الأخ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله ولم الآخر الآخر. نعم
فاعلين القسم هو الذي يفعل
الصلاة. إيه لكن الكلام على أنه ليس تفع
خبر النبي خبر النبي
يا خبر وهذا الواحد صعب فأمنا حس الصابئون والنصارى يجوز أن النصارى مرفوعة أيضا يمكن تكون مرفوعة ويمكن أن تكون منصوبة محتملا لكنها ما يتعين أن تكون منصوبة فتكون الواو هنا للاستئناف والصابئون والنصارى كذلك هذا التقدير والصابئون والنصارى كذلك. نعم يكون هذه جملة مستأنفة بين جملتين أو نقول إن الصابئون والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر هو الخبر وحرف الخبر من الجملة الأولى
في سورة الحج والنبي يدل على أن الله الكتاب
والذين أشرك أهل الكتاب بعد لأن فرق هنا قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر وفي اليهود والنصارى مؤمنون بالله واليوم الآخر وهناك ما ذكر جزاءهم الجنة مثلا ذكر أن الله يفصل بينه، والفصل شامل للمؤمنين والمشركين والمجوس وغيره. واضح؟ ففرق بين الآيتين. نعم. نعم.
هل من ذكر قريبا تخصيص العرب الويل؟ لماذا؟
العرب لأنهم بالحقيقة نشوف أعطينا أسألكم. نعم. لماذا خص العرب؟ أفلا يكون في ذلك أيضا تأييد للقوم؟ كذبوا الرسل السابقين وما أحل الله بهم من العذاب والعقوبة. أراد سبحانه وتعالى أن يبين شيئا من آياته تدل على قدرته ووحدانيته، فقال: ألم ترى تنظر إلى فعل ربك كيف مد الظل إلى آخره. أولا، كلمة ألم ترى معناها مفهوم، أن الاستفهام لأي شيء، الاستفهام للتقرير، كقول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ألم نهلك الأولين، وما أشبه ذلك من الأمثلة. ويقدر بعض العلماء مثل هذا التركيب بقوله: قد فعلنا ذلك، قد رأيت ذلك. فمثل ألم ترى يعني أنك رأيت ذلك، رأيت ذلك. وقول مالك تنظر فسر الرؤية بالرؤية البصرية، مع أنه يحتمل أن تكون رؤية بصرية ورؤية بصيرة، يعني رؤية علمية، يعني تعلم هذا الأمر الذي سيذكر. الآن كأنك خلف الظلمة. قال: والخطاب في قوله ألم ترى، هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل ما من شأنه أن يخاطب؟ الجواب أنه لكل من من شأنه أن يخاطب، النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لأنه كما أسلفنا في القاعدة التفسيرية أنه كلما كانت الآية أدل على العموم كان القول به أولى، وأنه لا ينبغي أن تجعل خطابات القرآن للخصوص إلا بدليل يمنع العموم. يعني ألم ترى أيها الإنسان إلى ربك كيف مد الظل. المؤلف قدر مضافا فقال: إلى فعل ربك. نعم، لأنه ليس المراد أن ينظر الإنسان إلى الله عز وجل بذاته، إنما المراد أن ينظر إليه من حيثها، من هذه الحيثية، من هذه الحيثية، فيكون مصب النظر أي شيء هو الفعل. قال: كيف مد الظل من وقت الإفطار إلى وقت طلوع الشمس. هذا تفسير للظل وليس تفسيرا للمد. فالظل من وقت الإفطار إلى وقت طلوع الشمس، وسمي ظلا لأنه ذو نور، ولكن بدون شعاع شمس، فكان ظلا. وهذا هو الذي عليه جمهور المفسرين، بأن الظل ما بين طلوع الشمس، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لأنه كما قلنا نور بدون شعاع. ومده يعني تطويله، لأن الفرق بين هذا وهذا معروف. ولكن أي شيء يكون فيه من آيات الله؟ قوله: ولو شاء لجعله ساكنا، يعني غير ممدود، بحيث تطلع الشمس مباغتة بدون مد. هذا أحد الأقوال في تفسير الظل. والقول الثاني في الظل أن المراد به الليل، المراد به الليل كله، وأن المراد بمده تطويله، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، بمعنى بعد أن كان طويلا كان ينقص شيئا فشيئا، فيكون في هذا إشارة إلى تغير الفصول، لأن الفصول تتغير بتغير الليل والنهار. والقول الثالث أن المراد بالظل ظل كل شاخص إذا طلعت الشمس، فإن الله تعالى يمده ثم يقبضه شيئا فشيئا، ولو شاء لجعله ساكنا فتكون الشمس مستقرة ثابتة في مكان لا ترتفع ولا تنخفض. هنا يا أخي أيه لم ندع لك مكان. طيب الآن صار المراد بالظل على الخلاف ثلاث آراء، إما أنه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ما تقطع الحلقة، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والمؤلف يقول من وقت الإصفار لأجل أن يتحقق الظل، أو أنه الليل كله ويكون مده تطويله ثم ينقص، ففي هذا ثم ينقص، ففي هذا من قدرة الله تعالى تغير الفصول لسبب طول الليل وقصره، أو أن المراد به ظل كل شاخص، فإنه أول ما تطلع الشمس يكون الظل طويلا ممدودا ثم يقبض شيئا فشيئا، ولو شاء الله تعالى لجعله ساكنا. والسكون هنا يختلف معناه بحسب اختلاف معنى الظل، فإذا قلنا المراد بالظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كان المراد بسكونه أن الشمس تخرج دفعة واحدة بدون أن يكون الظل هكذا شيئا فشيئا، وإذا قلنا إن المراد به الليل كان المراد بسكونه أن يبقى الليل دائما لا يزيد ولا ينقص. وإذا قلنا بأن المراد بالظل ظل الشاخص صار المراد بسكونه أن الشمس لا تتحرك تبقى في مكان واحد ويكون الظل ساكنا لا يزيد ولا ينقص. ففي كون الله قادرا سبحانه وتعالى على هذا وهذا دليل على كمال قدرته ووحدانيته في التفرق، لأنه لو كان معه إله آخر لم يكن له المشيئة المطلقة في هذا وفي هذا، واضح؟ ثم فيه أيضا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد اختلاف هذا الظل ما هو معلوم، لأننا لو قدر أن الشمس تخرج هكذا بغتة بعد ظلام دامس يكون هذا النور الساطع، قد يؤثر على المواشي في إصفارها وعلى بني آدم وعلى الأشجار والنبات، بخلاف ما إذا كان الشيء يأتيها تدريجيا. وكذلك أيضا لو كان الليل والنهار دائما لا يتقدم لا يزيد أحدهما ولا ينقص لم يكن في ذلك اختلاف في الفصول، ولم يكن في ذلك اختلاف في الأشجار، لأن كثيرا من الأشجار تختلف ثمارها وإيناعها بحسب اختلاف الفصول. كذلك أيضا إذا قلنا بأن الظل ظل كل شاخص، فإن في كون الشمس تدور وتختلف الأفياء والأظلة بحسب سيرها هو أيضا من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن تمام قدرته. فالحاصل أن هذا الأمر الذي قرر الله تعالى بأننا ننظر إليه في كل وقت دال على أمرين: تمام القدرة وتمام الرحمة، لأنه متضمن لهما. طيب إلى ربك كيف مد الظل. إذا قال قائل ما هو الذي تختارون من هذه الأقوال؟
إذا نظرنا إلى اللغة قلنا أن الظل هو الظل يعني العالم يعني ظل كل شيء.
وكذلك أيضا بالحقيقة أن اللي يظل لأن 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 الأرض تحول بين الشمس وبين الناس.
هل تسمى لغة صنبل؟
سميت
استخدمها العرب.
نعم اللي فسروها من أئمة اللغة. وكذلك ما بين طلوع الشمس طلوع الفجر وطلوع الشمس أيضا فسره ابن عباس وغيره. نعم نقول ما دام أن هذه المعاني لا تتناسب فالواجب أن تحمل الآية على الجميع تحمل الآية على الجميع. وهذه قاعدة قررناها سابقا وهي قد قررت أيضا من قبلنا قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه إذا كانت الآية تحتمل المعاني المذكورة فيها فالواجب مش الواجب أن تحمل على كل هذه المعاني لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء. طيب وقوله تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا عليه أي الظل دليلا. نعم
عندما فسر أمام الوقت طلوع الشمس
نعم
فسر أيضا مد الظل بقول
ثلاث يعني بإيش؟
قول
بأنه
يقول لا يزال هذا الظل حتى ولو
طلعت الشمس. لا هذا تفسير لقوله ولو شاء لجعله ساكنا.
نعم
لأن
عندما فسرت قوله وقت الإسفار إلى طلوع الشمس لو شاء لجعله ساكنا
إيش؟
يعني تطلع فجأة.
لا على القول بأن مراد ولو شاء لجعله ساكنا أن المراد بالظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لو شاء لجعله ساكنا فلا يمتل فلا يمتل بمعنى أنه يكون هذا الظل تخرج الشمس مفاجئة.
هنا كل هنا
نعم
هنا يقول مقيم لا يزال طلوع الشمس موجودة
لا يمكن هذا يعني لأنه يقول لو شاء لجعله ساكنا والواقع خلاف ذلك إنه ليس بالساكن بل هو ممتد وكونه ما يزول بطلوع الشمس هذا غير ممكن ما يستقيم أبدا
لأنه التفسير بنى هذا على التفسير.
يقول عندي أنا بتفسير الإسلام المؤلف أي بأن لا تطلع الشمس أي تفسير الجمل يقول مقيما لا يزول بطلوع الشمس لأن إنه ما تطلع الشمس مهم معنى تطلع ولا يزول
لا يزول بطلوع الشمس
لا يزول يعني لا يزول وذلك لأن زواله بطلوع الشمس فليس المعنى معنى أنها تطلع ولا يزول يعني إذا طلعت لا بد أن يزول المعنى أن النفي مسلط على قول بطلوع الشمس
تطلع الشمس
يعني
مد الظل
في قوله
إلى وقت طلوع الشمس
ما بين طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس
تطلع الشمس.
طيب لو شاء لجعله ساكن مش معنى جعله ساكن أي أن الشمس لا تطلع
يبقى
باستمرار ها يعني يبقى النهار يعني يبقى الأمر لا ليل ولا نهار إصفار بدون شمس لا لا كلام واضح يقول أي بأن لا تطلع الشمس فلا يزول فالنفي مسلط على مجموع المقيد والمقيد أو بأن تطلع مسلوبة الضوء على ما تقدم أو بأن تطلع لكن يصلح كلام الجلالين يصلح نجعل النفي مسلط على قوله في طلوع الشمس يعني فلا تطلع الشمس. على كل حال المعنى مفهوم الآن لو شاء لجعله ساكنا فلا تطلع الشمس أو إن صح أن يقال لو شاء لجعله ساكنا فتطلع الشمس غير مضيئة غير مضيئة نعم وهذا خلاف المعهود أن تطلع غير مضيئة ولكن الله قادر على أن يخرجها غير مضيئة كما يعلم ذلك في الكتب فالحاصل ان السكون الان يفسر بحسب ما يفسر به الظل. هنا فائده بين فرق بين الظل والفيء، وسبق لنا ذلك، سبقت لنا هذه الفائده. وش الفرق بينهما؟ ها؟ إيه؟ واللي بعده يسمى فيئة، يعني إن نسخته الشمس فهو ظل، وإن نسخ الشمس فهو فيء. فالفيء ما نسخ الشمس، والظل ما نسخته الشمس، مثل قولنا الظل ما قبل الزوال، والفيء ما بعد الزوال. لأن الظل اللي قبل الزوال وش اللي يزيله وينسخه؟
الشمس.
والفيء اللي بعد الزوال ينسخ الشمس، لأنه يمتد، وكل ما امتد إلى شيء أزال ضوء الشمس عنه. نعم. قال تعالى: ثم جعلنا الشمس عليه، أي على الظل، دليلا. قول ثم جعلنا، الجملة الفعلية هذه معطوفة على قوله لجعله ساكنا، ولا على قوله مد؟ كيف مد الظل ثم جعلنا الشمس؟ نعم. الجواب على كيف مد الظل، على مد الظل، لأن قوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، لو جعلت معطوفة على لجعله ساكنا، نعم، لكانت الشمس الآن ليس الدليل عليه، والأمر بخلاف ذلك، فالمعنى يفسد. فهي إذن معطوفة على قوله كيف مد الظل، مد الظل يعني وكيف جعلنا الشمس عليه دليلا. ولكن فيه انتفاء من الغيبة إلى التكلم، ثم جعلنا، ولم يقل ثم جعل. وقولها الشمس عليه دليلا يعني على الظل. وكيف كان الدليل على الظل؟ نعم، يقول المؤلف لولا الشمس ما عرف الظل. ها؟ ليس صحيحا. كيف ذلك؟ ها؟
على نوار،
الأنوار هي أنواع. لا، المراد بالظل الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى، دون ظل الأنوار اللي الإنسان يحط له كشاف ويقول له ظلال. لأن هذا الظل اللي يقوم من مصباحي أنا ومصباحك أنت، هذا ظل نسبي. حتى ظل الشخص إذا جعلنا أنه هو الأنوار، لأنه مو بالمقصود معرفة الظل الذي يقوم بمجرد تسلط الضوء على جسم. المراد بالظل العام، الظل العام الذي يعم كل الناس، وهذا لا يمكن إلا بجعل الشمس وحدها هي الدليل عليه. لكن قد يقول قائل القمر أيضا دليلا، القمر دليل عليه، فنقول إن نور القمر مستفاد من نور الشمس، فليس مستقلا بالإضاءة، فالذي يدل على الظل أصلا هو الشمس.
ولا يكون
ها؟
القمر ما يكون على
كل،
يكون على
جزء من الكرة الأرضية والكرة. هذا تلبعين
الشمس أيضا. الشمس تروح عليه، تبت عليه. اليوم ده تروح من مكان معين.
إيه.
واليوم الثاني تروح
من مكان. إيه وش والقمر صلاة؟ لأن المسار واحد. طيب، وقوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. إذا قيل جعل الشمس دليلا على الظل، ما الذي فيه؟ يقال في ذلك دليل ليس على مجرد وجود الظل، دليل على ما فيه من المصالح، وهي أيضا مدلول عليها به. فالشمس الآن يستدل بها على ما في الظل من المصالح، ويستدل بالظل على ما فيها من المصالح أيضا، لأن غيوب الشمس عن الأرض قد يؤثر، وبقاؤها دائما على وجه الأرض قد يؤثر. مثل قول الله تعالى: قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فكون هذا دليل على هذا وهذا دليل على هذا هو أيضا من رحمة الله، لأنه لولا الشمس ما عرفنا فائدة الظل، ولولا الظل ما عرفنا فائدة الشمس، فكل منهما في الحقيقة دال ومدلول. ثم قبضناه أي الظل الممدود إلينا قبضا يسيرا خفيا بطلوع الشمس. قبضناه إلينا قبضا يسيرا، قول قبضا يسيرا هل المراد باليسير هنا صفة للفعل، يعني أن قبضنا يسير، قبضنا إياه يسير علينا فقوله تعالى ذلك حشر علينا يسير، أو أن المراد يسيرا يعني أنه شيء كان القبض شيئا فشيئا؟ الأخير أظهر، الأخير هو المتبادل، أن الله تعالى قبض هذا الظل قبضا يسيرا شيئا فشيئا، وهو منطبق على كل التفسيرات السابقة. إذا قلنا الظل ما بين طلوع الفجر أو ما بين وقت الإصفار إلى وقت طلوع الشمس فإنه يقبض هذا الظل شيئا فشيئا، ولا لا؟ لا يزال النور يسطع 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 حتى يطلع الشمس، هذا واحد. إذا قلنا المراد به الليل فهو أيضا يقبض شيئا فشيئا، يعني ما يكون الليل 12 ساعة في اليوم هذا ويكون 9 ساعات في اليوم الذي يليه، وإنما يقبض شيئا فشيئا، يقبض شيئا فشيئا. كذلك إذا قلنا المراد بالظل ظل الشاخص فهو نفس الشيء، إنما يتناقص شيئا فشيئا. وليس في الآية إشكال سوى قوله ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. إلينا هذه الغاية فيها إشكال، لأنه كان من الممكن أن يقتصر على قوله ثم قبضناه قبضا يسيرا، قبضناه قبضا يسيرا، فما هو الحكمة أو ما هي الحكمة من هذه الغاية قبضناه إلينا قبضا يسيرا؟ نعم.
على علم الله ثم قال إلينا، فأن جعب إلينا دليل على علم الله، هذا الشيء حاصل من عندك يعني من أمنا.
نعم. طيب هذا فيها أحد يرى هذا الرأي؟
يعني
معنى أننا
إذا قبضناه
إلى إلينا، بس قبضناه إلينا قبضه إليه. نعم.
نقول أن الظل يتأثر بتحركه يعني وتدريجه بالشمس، ذهاب الشمس أو تحرك الشمس، والشمس تحرك إلى الله سبحانه وتعالى تسجد عند العرش، فيكون معناه قبض هذا الشيء اللي تسبب عنه الظل،
يعني يكون الضمير في قوله قبضناه إلى الشمس يعني
لا إلى مؤثر على هذا الشيء وهو الشمس،
لأن نعم في من يرى أن الضمير في قوله قبضناه أي الشمس بمعنى باعتبارها دليل، جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه أي قبضنا هذا الدليل إلينا قبضا يسيرا. وعلى كل حال فيه الاحتمال الذي ذكر الأخ أن المراد إضافة جعل الغاية إلى الله سبحانه وتعالى إشارة إلى أنه هو المتصرف به، وأنه لا أحد يستطيع أن يتصرف بخلاف ذلك. وفيه احتمال إن يجعل قبضناه إلينا يعني الدليل أي الشمس، ويكون مراد بالقبض إليه ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في حديث أبي ذر إنها تسجد تذهب وتسجد تحت العرش. وفي احتمال ثالث مشى إليه الزمخشري وقال إن المراد بالقبض هنا ما ذكره الله بقوله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وأن المراد به قبض السماء، قبض هذه النيرات الشمس وغيره يوم القيامة. وجعل اليسير ليس صفة للقبض إنه يكون شيئا كشيئا، بل هو صفة للفعل بفعل الله، يعني أنه يسير عليه كقوله تعالى ذلك حشر علينا يسير. لكن الأخير بعيد لأن الله تعالى إنما يمتن بذلك على أمر يدرك الناس فائدته في الدنيا وتمام قدرة الله فيه. فيكون على هذا إما أن يقال إن الغاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إشارة إلى أن ذلك من تصرفه وحده وأن الأمر إليه وحده لا إلى غيره، فيكون دليلا على عظمة الله سبحانه وتعالى، أو أن المراد بالقبض إليه أن الشمس تقبض إلى الله بمعنى أنها تذهب وتسجد تحت العرش كما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية من الفوائد أولا تقرير الإنسان بالنعم التي يشاهدها لقوله ألم تر إلى ربك. ثانيا إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى بقوله إلى ربك، والرب هو الخالق المتصرف. وثالثا بيان كمال قدرة الله ورحمته بمد الظل وجعل الشمس دليلا عليه وقبضه قبضا يسيرا بهذه الأمور الثلاثة. ورابعا إثبات الاستدلال للشيء على الشيء. والخامس الاستدلال بالشيء على ضده وبضده يعرف الضد، ويقول بعضهم وبضدها تتبين الأشياء بقول ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. وسادسا إثبات مشيئة الله بقوله ولو شاء لجعله ساكنا. والفائدة السابعة إنه ينبغي للإنسان أن لا يجعل النعم أمورا عادية لا بد منها، بل يقدرها بضدها لقوله ولو شاء لجعله ساكنا. فالآن إذا قال الإنسان مثلا خروج الشمس إلي على هذه الأرض وغروبها عنها أمر معتاد، يقول نعم هو أمر معتاد، ومن أجل كونه معتادا لا يحس الإنسان بأنه نعمة، لكن قدر هذا الشيء شوفه بضده ولو شاء لجعله ساكنا. خروج النفس من جسم الإنسان أمر معتاد، ولهذا لا يحس الإنسان بقدر هذه النعمة، لكن قدر ولو شاء الله لحبسه، ولو شاء الله لحبسه، وحينئذ يتبين قدر النعمة. فقوله ولو شاء لجعله ساكنا ينبغي أن يجعل هذا قاعدة لنا، شوفوا في كل النعم المعتادة التي نحن عشنا عليها وأثبناها فإننا لا نحس بكونها نعما، لكن علينا أن نقدر ضده ولو شاء لجعله ساكنا حتى نعرف بذلك قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذه النعم المعتادة. نعم لا، هو إثبات رحمة الله بوجود هذه النعم، لكن تنبيه الإنسان، تنبيه الإنسان على الشكر إنما يكون بذكر ضد هذه النعم، قوله ولو شاء لجعله فاسدا. ثم قال تبارك نعم، وفيها أيضا فائدة الالتفات، وهي تغيير الأسلوب لتنبيه المخاطب، تغيير الأسلوب لتنبيه المخاطب بقوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. نعم نعم نعم. لا، هذه إثبات النعم بضدها، معرفة قدر النعم بمعرفة ضدها. نعم
بعد الشيء
اي نعم نعم، استدعاء الشيء بضده مرادنا بالنعم، مرادنا عن النعم ان الانسان يستدل بضدها على مسار هذه النعم. ثم قال وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ساترا كاللباس والنوم سباتا راحة للأبدان في قتل الأعمال وجعل النهار نشورا منشورا فيه لابتغاء الرزق وغيره. هذا أيضا من النعم التي لا يستطيع أحد أن يأتي بها إلا الله. وهو الذي جعل لكم، اللام التعليل أي من أجلكم، جعل من أجلكم الليل لباسا، ومعنى لباسا ساترا كاللباس، وذلك لظلامه. ولهذا الإنسان ربما يخرج في الليل بثياب لا يستطيع أن يخرج بها في النهار، ربما يخرج بحوائج في الليل لا يستطيع أن يخرج بها في النهار، لأن الليل يسر فهو لباس. وهل هو لباس للأرض ولا لباس لنا؟ للجميع، لأنه يكس الأرض ويكس الإنسان في الواقع، فهو كاس للأرض وهو كاس أيضا للإنسان. وقولها النوم سباتا، السبت بمعنى القط، والمؤلف فسره بالراحة وهو من باب تفسير الشيء بلازمه، وإلا فهو قطع للتعب، يقطع التعب. ففيه هذه الفائدة العظيمة أنه يقطع التعب السابق، وليس كما قال المؤلف بقطع الأعمال، لأن الإنسان قد يقطع أعماله وهو يقظان، ولكنه يقطع التعب كما هو مشاهد. فالإنسان يكون تعبانا ثم ينام، فإذا نام انتقض تعبه، فهو في الحقيقة قطع للتعب الماضي وتجديد للنشاط المستقبل. نعم. لا لا، قصد إن الإنسان إذا نام ما يعمل،
يعني ما يعمل لله
ولا لأي شيء، لأي شيء، هو إذا نام لا يعمل، فهذا وجه كونه سباحا. ولكن نقول ليس كذلك، ليس قطع للعمل، بل هو قطع لتعب البدن، ولذلك يكسب البدن راحة. أما مجرد قطع الأعمال فهذا قد يكون مع وجود الصفو واليقظة. وجعل النهار نشورا يعني محلا للنشور، ولهذا قال المؤلف منشورا فيه، يعني أن النهار محل النشور لابتغاء الرزق وغيره من الأعمال، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. ولا يرد على هذا ما نحن فيه اليوم من كون الليل ليس لباسا، لأن هذا أمر طارئ بسبب الأنوار المحدثة التي صنعها الإنسان. هذه الأنوار لو فاتت لعاد الظلام على الأرض. ثم إن هذا النور والإضاءة الذي يمنع كون الليل لباسا ليس دعام في الواقع، بل هو أمر نسبي. ثم هو أيضا ضعيف، لا يشمل الظل، لا يشمل الظل، فالظل الذي يحكي ضوء هذه الشمعة مثلا يكون أسود لباسا. وكذلك أيضا وجعل النهار نشورا لا يرد عليه بعض الحالات الطارئة كالحراس مثلا. الحراس في النهار ينامون وفي الليل يعملون، لكن هذه أمور نادرة، والنادر ليس يقطع القواعد. القواعد لا يمكن أن تنخرم بالأمور النادرة، إنما الكلام على العام. هذا أيضا من نعمة الله سبحانه وتعالى. هل أحد يستطيع لو لم يجعل الله الليل أن يأتي بالليل؟ ها؟ ما أحد يستطيع. يعني لو اجتمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم بجميع صنائعهم ما استطاعوا أن يأتوا بنصف ليل ولا بساعة من ليل. كذلك أيضا النوم، هل يستطيع أحد أن ينوم أحدا؟ ها؟ أبدا ما يستطيع. وحبوب النوم هذه ما ترد عليه، لأن الإنسان يعطي حبوب النوم مثل الذي يقول أنا أستطيع أن أنوم الإنسان بإعطائه جرعات النوم. يقول هذا مثل الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، فإن هذا الذي يعطي جرعات النوم ليس هو الذي ينوم، وإنما يفعل السبب الذي يكون به النوم، يفعل السبب الذي يكون به النوم. أرأيت لو أن الله تعالى جعل هذا الجسم غير قابل للنوم، هل تستطيع هذه الجرعات أن تنومه؟ لا. إذن فالنوم لا يستطيع أحد أبدا أن يأتي به إلى بدن الإنسان، وحتى لو أتى به مثلا فقد يأتي به الإنسان ولا يكون قطعا، ما يكون قاطعا للتعب. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى به على العباد، وهو أمر لا يستطيع أحد فعله. كذلك جعل النهار نشورا، من يستطيع أن يخلع هذا اللباس لباس الليل حتى يكون الإصفار وينتشر الناس في مطالحهم؟ الجواب لا أحد يستطيع سوى الله عز وجل. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الأمور الثلاثة، بالنوم والليل والنهار.
يقول فيها كل واحد أسفل، يعني طاب حوالي وجلس السنة كان المانع وراح عالج حد من هو بالجنة علاجه كل ما هم عالج، وقالوا له ما راح تنام سنتين كاملة وفعلا الآن مانع إلا الآن وهو مستحيل يعرف حاله.
الله يعافيه.
يعني هذا دليل على أنهم مهما سووا
معلوم، ما في شك، هذا أمر معلوم. طيب إذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار نشورا وجعل النوم سباتا، محل النوم هل هو في الليل ولا في النهار؟ ها؟ الأصل في الليل، لكن قد يكون في النهار أيضا، قد يتعب الإنسان في النهار وينام ثم يستريح كوقت القائلة مثلا. ولذلك ما يقول قائل إن الله سبحانه وتعالى ذكر نعمتين في الليل ونعمة واحدة في النهار، بل نقول إن الله ذكر في الليل نعمة وهو كونه لباس، وفي النهار نعمة وهو كونه نشورا، وجعل في النوم مطلقا نعمة وهو أنه سبات يعني قاطع للتعب. الله أعلم. نعم.
النوم بكل أنواعه يعني قاطع
للتعب ولا نوع من النوم؟ النوم الطبيعي، النوم الطبيعي الذي من خلقة الإنسان. فأما النوم الذي يحدث بسبب المرض، إنه يعني قد يكون الإنسان يمرض فيكثر معه النوم. فالظاهر ناس في الآية.
نوم مثلاً
جدا صبره
هذا، بعض الناس
يستهين يتعب ما والله ما هو بالظاهر. الظاهر إنه أمر النفسي، بعض الناس يرتاح له كثيرا. نعم.
أو مثل بعد العصر.
أنا الآن لو ما أنام شوي قبل الظلام ممكن ما استطعت إني أعمل، كان أنا أستعين مثل ما جربنا فيما سبق.
وحلاته من الوقت
مكروه. يقول انه يعني يسعد الحقيقه اكثر ما يسعد اذا صار الانسان ممتلئ البطن. اذا نام ممتلئ البطن هو يمكن يسعد. لكن على الكلام على العموم حيث هو. نعم.
بعض الاوقات مكروه
شرعا ما اعرف هذا الشيء. إلا أن الرسول يكره النوم قبل صلاة العشاء. قبل صلاة العشاء لسبب شرعي ما هو لسبب جسمي. وأما نوم العصر فهم يقولون قول الشاعر: ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنون. هذا ما صحيح. كثير من الناس الآن ينامون العصر باستمرار ولا أصيب بجنون ولا قيل أنه مجنون.
العلماء قالوا أن الوقت
يعني يشغل عن الذكر يمكن يقضيه الإنسان أحيانا يعني ما يستطيع أنه ينام في نصف النهار ولكن ما يستطيع يبقى إلى الليل لازم ينام عبر عصر.
يسأل
ما يستطيع اي يمكن يطلع عند بعض يمكن يطلع عند بعض يستري واحد من صحتي. نعم شلون
الكيلو فان السيارين لا تقيم
ما اظن هذا هذا يضع من حديث عام والعوام يقولون ها ما يقصد والعوام بعد يقولون أقل فإن الشياطين لا تقل يحسبون ذا بالسد. نعم نفور فرسول والأخيرة تشير هذه فيها عدة قراءات. أولا الريح فيها قراءتان سبعيتان ولا إحداهما شاذة
سبعيتان
وش الدليل؟ لا الدليل أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية وإذا قال وقرئ فهي شاذة. نعم الرياح والريح فيها قراءتان الرياح والريح وبهذا نعرف أن ما اشتهر من قولهم إن الريح لا تكون إلا في العذاب والرياح تكون في الرحمة ليس على إطلاقه وأنه قد يؤتى بالريح مفردا في ريح الرحمة لكنه له قرينة له قرينة فهنا قال بين يدي رحمته عرف أنها رياح ريح رحمة وكذلك قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح بعده طيبة هذه ريح رحمة لكنها وصفة فأما عند الإطلاق فالغالب أن الريح للعذاب الغالب أن الريح للعذاب. نعم نعم مثل حديث هذا. طيب وقوله بشرا فيها عدة قراءات نشوف أولا نشرا نشرا بضم النون والشين ومعنى نشرا يقول المؤلف متفرقة متفرقة يعني أنها تكون أحيانا جنوبا وأحيانا شمالا وأحيانا غربا وأحيانا شرقا بهذا التفرق يتولد السحاب ثم المطر وقوله وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا كيف نشرا وقول تخفيفا يعني أنها لا يتغير بها المعنى وإنما تسكن التخفيف وفي أخرى بسكونها وفتح النون مصدرا نشرا حينئذ يتغير نشرا ونشرا معناهما واحد لا يختلف لأن التسكين للتخفيف لكن نشرا يعني ينشرها نشرا هذه مختلفة تكون مصدرا. وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة سكون الشين وضم الموحدة بدل النون وهي بشرا وهذه بشرا هذه القراءة المشهورة. ومعنى بشرا على هذا أي مبشرات أي مبشرات يعني هي تبشر وليست مصدرا وأن الله يبشر بها وإنما هي نفسها بشرا. نعم
ما ذكر
إلا بسكون وضم واحد الباء الموحد بشرا هذه. طيب المفرد يقول مفرد الأولى نشور مش الأولى نشرا كرسول ورسل رسول ورسل ورسول ورسل هذا مفرد الأولى ما لم تكن مصدرا وهي نشرا فإن كانت مصدرا فهي مفرد مهي جمع. والأخيرة بشرا يقول أخيرة مفردها بشير. طيب سورة القراءة أظن أربع نشرا ونشرا ونشرا وبشرا أربع قراءات أربع قراءات في هذه الكلمة. فائدة اختلاف القراءات يعني هذا من إعجاز القرآن أن يؤخذ من كل قراءة معنى وعلى هذا ستكون القراءات ستكون الأدعية جامعة كونها بشارة وكونها منشورة متفرقة بين يدي المطر بين يدي المطر. وقوله بين يدي رحمته المراد بالرحمة هنا المطر أو آثاره وهذه رحمة مخلوقة هذه رحمة مخلوقة لأن الرحمة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين رحمة هي صفته فهي غير مخلوقة ورحمة هي من آثارها الصفة فهي مخلوقة. فقوله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء هذه مخلوقة ولا لا مخلوقة. وقوله ورحمتي وسعت كل شيء هذه الصفة التي ليست مخلوقة. فإذا الرحمة المضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين مخلوقة وسميت رحمة لأنها من آثار الرحمة وغير مخلوقة وهي صفته. والذي معنا الآن بشرا بين يدي رحمته هل هي المخلوقة ولا غير المخلوقة؟ ها؟ كيف الأمرين؟
المطر رحمة الله
سبحانه وتعالى
نعم آثار الصفة ومن الرحمة
يحتمل أن المراد بين يدي يعني معناه إذا أراد أن يرحم إذا أراد أن يرحم فتكون من غير المخلوقة. ويحتمل بين يدي رحمته بين يدي المطر نفسه فتكون رحمة هنا مخلوقة لأن إطلاقها على المطر يقتضي ذلك. والمؤلف فسرها على أنها الرحمة المخلوقة لأنه قال قدام المطر. وأنزلنا من المعروف أن الذي يكون به المطر بإذن الله هي الرياح الجنوبية ولذلك يقولون لنا إن الأولين من آبائنا وأجدادنا إذا هبت الرياح الجنوبية أوضعوا السواني قالوا خلاص الآن يأتي المطر ولا حاجة نسقي الزرع لأنه كأنه شيء معتاد عندنا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أنزلنا من السماء أي من السحاب، لأن السماء كل ما علاك فهو سماء، ولا شك أن المطر إنما ينزل من السحاب، فيكون المراد بالسماء هنا العلو. وقوله ماء طهورا يعني به المطر، والطهور بفتح الطاء هو ما يتطهر به أو ما تحصل به الطهارة، وأما الطهور بضمها فهو فعل التطهر، فهو التطهر. هنا يقول أنزلنا، وقبلها وهو الذي أرسل الرياح، ففيه من علم البديع ما يسمى بالالتفاف، ما يسمى بالالتفاف، وفائدته كما مر علينا كثيرا تنبيه المخاطب، لأن تغير الأسلوب يوجب التنبه. وفيه أيضا العناية، العناية فيما حصل الالتفاف إليه، لأنه احتاج إلى أن ينبه بهذا الالتفاف إليه. ولا شك أن إنزال المطر هو المقصود من إرسال الرياح، أليس كذلك؟ ولذلك جاء الالتفات إليه بصورة المتكلم أنزلنا من السماء. وقوله تعالى وأنزلنا من السماء، كلمة ناء للواحد ولا للجماعة؟ ها؟ لكن تصلح الواحد المعظم نفسه، تصلح الواحد المعظم نفسه، وهي هنا كذلك، هي هنا كذلك. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا، بالتخفيف يستوي فيه المذكر والمؤنث، ذكره باعتبار المكان، ونسقيه. عندكم نسقيه ولا ونسقيه؟ ونسقيه مما خلق، أي الماء، مما خلقنا أنعاما إبلا وبقرا وغنما وأناسيا كثيرا، جمع إنسان، وأصله أناسيين فأجلت النون ياء وأضغمت فيها الياء، أو جمع إنسي. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى من فوائد هذا المطر فائدتين. أولا إحياء البيت، البلدة الميتة، بلدة ميتا، ولم يقل ميتة لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث. سدى عندي، ما عندكم أنتم أو ذكره باعتبار المكان؟ نعم، ها؟ أي، لكن الصواب أن يقال أو ذكره، أو ذكره باعتبار المكان، لأنه إذا قال ذكره باعتبار المكان ما صح قوله يستوي فيه المذكر والمؤنث، لأنه إذا استوى فيه المذكر والمؤنث ما يحتاج أن نعلل أنه ذكر باعتبار المكان. فنقول مثلا الصواب أن يقال أو ذكره. فهذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا يحسنك أن ذريته إلا قليل. هذا الذي كرمت، هذا المفهول الأول. والمفهول الثاني الجملة القسمية، لئن أخرتني، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا يحسنك أن ذريته إلا قليل، مفهوم؟ طيب، والكاف أرأيتك حرف خطاب لا محل لها من الإعراب. طيب، إذا المفعول الأول الآن موجود، المفعول الأول موجود، والجملة والمفعول الثاني جملة قسمية موجودة. أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ ها؟ أنا المفعول الأول
محذوف،
لأنه ما يمكن يكون جملة المفعول الأول، فهو إذا محذوف. أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم من إله؟ محذوف تقديره أرأيتم حالكم، يعني أخبروني عن حالكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم إلى آخره، مفهوم؟ وجملة من إله غير الله يأتيكم به، هذا هو المفعول الثاني، هذا هو المفعول الثاني. طيب قل أرأيتكم إن أتاكم عذابه، في سورة الأنعام عذاب الله، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، ها عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هنا فيها كاف الخطاب، أرأيتكم، أتى للمفرد والمخاطب جماعة ولا واحد؟ وش الدلالة على أنهم جماعة؟ الكاف والميم، أرأيتكم، ومفعولها الأول محذوف، ومفعولها الثاني هل يهلك إلا القوم الظالمون، هل يهلك إلا القوم الظالمون. فالخلاصة الآن أن إعراب هذه نقول إن أرأيت معناها أخبرني، وهذا المعنى لازم وليس هو المعنى الحقيقي اللي أرأيت، لأن رأى بمعنى علم. وأما إعرابه فإنها فاعل، أتى في أرأيت فاعل، وتكون مفردة دائما أو مجموعة مثل أرأيت من أخذ الله، أو مثل الناس أرأيتما إن كان كذا وكذا. وربما تلحق الكاف للدلالة على المخاطب وتبقى التاء مفردة، هذا بالنسبة لأرأيت. أما مفعولها أو معمولها فإنها تنصب مفعولين، الأول منهما اسم محذوف أو مذكور، والثاني منهما جملة استفهامية أو قسمية. نعم. طيب نشوف لمعنى الآية الكريمة، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أي مهويه. المؤلف فسر هوى بمعنى مهوي، يعني فسر المصدر بمعنى اسم المفعول، يعني اتخذ إلهه هذا الحجر مثلا أو هذه الشجرة، يعني جعل الإله الشجرة، والشجرة أو الحجر هي الهوى ولا مهوي؟ مهوي، مهوي. ولهذا فسر الهوى بالمهوي لأنه يريد أن يجعل الإله هنا هو المعبود. ولكن الصواب أن الآية على ظاهرها، وأن الإله هو الهوى، يعني معنى ذلك أنه جعل المتبوع الهوى، وكون الإنسان يتبع غيره سواء هوى نفسه أو غير أو غيرها أو غيره، كونه يتبع نفسه يتبع غيره هذا من اتخاذه إلها. ولهذا قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال نعم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فلكم معنا. فإذا نقول الآية على ظاهرها، يعني أن الإله هو الهوى نفسه، والهوى نفسه، والهوى يقوده إلى عبادة الشجر والحجر، ويقوده إلى استحلال الزنا وإلى استحلال الربا وإلى غير ذلك. فعليه الأولى، مش أولى، جعل الآية على ظاهره، وألا تصرف إلى المعبود خلافا للمؤلف. وقوله قدم المفعول الثاني لأنه أهم، كيف المفعول الثاني؟ وين المفعول الثاني؟ أصله من اتخذ هواه إلها، فالهوى هو المتخذ، الهوى هو المتخذ للإله، نعم، المتخذ إلها هو الهوى، للإله متخذا هوى، الإله ما اتخذ هوى ولكن الهوى متخذ إله. فلهذا قال المؤلف إنه قدم المفعول لأنه أهم، يعني لأنه هو محل التعجب، محل التعجب أنه يتخذ أن يكون هذا الشيء إلها، هذا محل التعجب، لا محل التعجب مجرد الهواء، مجرد الهواء ليس محل تعجب، إنما محط التعجب أن يتخذ إيش إله. فعلى هذا نقول المفعول الأول إلهة والثاني هواء. قال وجملة من اتخذ مفعول أول لرأيت، لرأيت قول جملة من اتخذ، لما نشوف إبراهيم السميت كلامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح كلامه ولا لا؟
من اتخذ مفعول أول،
أي يقول جملة من اتخذ مفعول أول،
يقول لأنه يكون مفرد
أليس
كلامه؟
ونقص ما يكون مفرد،
نعم
ونقص لا يكون مفرد،
كلام
صحيح، لكن هل يعبر عن الموصول وصلة بجملة؟ لأن من اتخذ سواء قلت أنه مفرد هو على كل حال مفرد مثل ما قلت، ما فيها قولان إلا على طريقة ابن تني كانت تصير اليوم منهم. نعم من اتخذ هل يعبر عن الموصول وصلته بالجملة؟
بمعنى المتخذ
إيه، لكن هل يعبر عنه بأنه جملة؟ إذا قلت مثلا قدم الذي سافر، هل تقول الذي سافر جملة؟ لا، لأن الاسم الموصول مفرد لكن صلته جملة، ويدل على ذلك أن اسم الموصول يقع فاعلا، والفاعل ما يمكن يكون جملة، نعم الفاعل لا يكون جملة، فقل جاء الذي سافر، جاء الذي فاعل وليس ولا يمكن يكون جملة، وعلى هذا فيكون في قوله جملة من اتخذ فيه تسامح، والصواب أن نقال ومن في قوله من اتخذ، لا على خلفك القبلة، قبلة خلفك يا لا خلفك على هذا يكون الصواب أن يقال ومن في قوله من اتخذ مفعول أول، نعم لرأيت. والثاني أفأنت تكون عليه وكيلا، الاستفهام هنا للنفي، يعني فلن تكون عليه وكيلا أي حافظا تحفظه من اتباع هواه، يعني لست وكيلا عليه، وإذا لم تكن وكيلا عليه فلست مسؤولا عنه. وإذا كان هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه أولى، فنحن لسنا وكلاء على من عصوا الله ولا على من فسقوا عن أمره، نعم إنما علينا مش علينا البلاغ والدعوة، وعلى الله سبحانه وتعالى الحساب، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وبهذا نعرف أنه لا ينبغي للإنسان أن يحزن على ضلال من ضل إذا كان قد قام بما أوجب الله عليه من البلاغ والدعوة. قال الله تبارك وتعالى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، نعم. وقال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إلى أن آيات كثيرة في هذا المعنى، وأن الإنسان لا يحزن لأنه ضلال من ضل بفعل من؟ بفعل الله سبحانه وتعالى، وفعله تعالى لحكمة. ولهذا قال أهل العلم إننا ننظر إلى أهل المعاصي نظرين، نظرا شرعيا ونظرا كونيا. فالنظر الشرعي نحاول إلزامهم بما أوجب الله ونعاقبهم على ذلك، نعذرهم بما يليق به ونقيم الحدود عليه، نعم، ولا نرحمهم في ذلك لقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا النظر الشرعي نظر قوة وحزم. أما النظر الثاني النظر القدري الكوني فإننا نرف لهم ونرحمهم أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا الأمر. والإنسان من الناس من يتحمل هذا وهذا، ومن الناس من لا يتحمل إلا واحدا منهما، وأيهم أكمل؟ اللي يتحمل هذا وهذا أكمل. لكن من الناس من لا يتحمل الأمر القدري، وتجده يغضب ويصير عنده غيرة ينفعل فيها انفعالا بالغا ويندفع اندفاعا كثيرا. ومن الناس من ينظر إلى الأمر القدري يقول هذا بقضاء الله وقدره ولا يكون عنده غيره أبدا إطلاقا، وهذا أيضا خطأ. فالواجب على المرء أن ينظر إلى الأمور من النافذتين، نافذة القدر ونافذة الشرع، ليكون مستقيما، وهذا هو العدل. طيب إذن من ضل من الناس فلسنا وكلاء عليه، وكلاء عليه، ولكن له علينا أي شيء؟ الدعوة إلى الله ومحاولة إصلاح فيما نستطيع. نعم. هذا الحزن على القريب هذا من باب الرقة في الحقيقة والرحمة، من باب الرقة والرحمة، وهو يجب مع هذا أن يكون عنده حزن بالدعوة إلى الله وتبليغ شرعه وإقامة ما يجب إقامته من الحدود على هذا المخالف. لأن بعض الناس يلق لقريبه وصاحبه وأخيه وما أشبه ذلك ولا يقوم بالواجب بالنسبة لتأديبه ومحاولة إصلاحه، وهذا خطأ. نعم. أم تحسب أن أكثرهم، نعم يقول المؤلف لا، معنى لا إشارة إلى أن الاستفهام هنا بمعنى النفي، إشارة إلى أن الاستفهام بمعنى النفي، يعني لن تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع تفهم أو يعقلون ما تقول لهم إن ما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أخطأ طريقا منها، لأنها تنقاد لمن يتعهدها وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم. نعم. أم تحسب، الخطاب إما للرسول عليه الصلاة والسلام وإما لكل من يتأتى خطابه ممن يصح خطابه. وقوله أم بمعنى بل وهمزة الاستفهام، فهي متصلة ولا منقطعة؟ أم منقطعة ولا متصلة؟ ولا ما نعرف منقطعة ومتصلة؟ هي منقطعة لأنها بمعنى بل، والمتصلة هي التي تكون بين أمرين متعادلين، مثل قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، هذه المتصلة لتأتي بين شيئين متعادلين. نعم. يسمونها متصلة لأنها تصل الأول بالثاني، وإذا لم تكن كذلك فهي منقطعة. فقوله هنا أم ما فيها معادل، فتكون إذن منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام. تحسب أو تحسب، تحسب بمعنى تظن. أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يعني أنهم لا يسمعون ولا يعقلون. وما المراد بالسمع؟ يقول المؤلف هنا سماع تفهم، وإنما قيده لسماع التفهم لأنهم يسمعون سمع إدراك. أولى يسمعون سمع إدراك لكنه لا ينفعهم لأنهم لا يتفهمون، ولو أن المؤلف أبقى الآية على إطلاقها بدون تقييد لكان أولى. يصير هنا نفى السمع لانتفاء فائدته، لأن ما لا يستفاد منه كالمعدوم، ما لا يستفاد منه كالمعدوم، فهم لا يسمعون وإن كانوا يدركون ما يقال إدراكا حسيا، لكنهم لعدم انتفاعهم بهذا السماع صاروا كالذين لا يسمعون. وقوله أو يعقلون، يقول ما تقول لهم، وفي هذا نظر ظاهر، بل المراد يعقلون كل ما ينفعهم، يعني أنه ليس عندهم عقل لا لما تقول ولا لغيره. انتبه يا إسماعيل، يعقلون، العقل هنا ليس العقل الذي هو الذكاء، وهو إدراك الأمور، فإنهم يعقلون بهذا المعنى ولا لا، لكن المراد بالعقل الذي يمنع صاحبه ويعقله من أن يتصرف بما لا يليه، هذا العقل، العقل ما يمنع صاحبه من التصرف بما لا يليق، هذا العقل الحقيقي. وليس العقل أن يدرك الإنسان المعقول، فإن العقل اللي معناه أن يدرك المعقول هو مناط التكليف وليس مناط المدح أو الذم. أفهمتم الآن؟ صار العقل عقلان، أحدهما مناط التكليف الذي به يدرك الإنسان ويتميز عن الحيوان، والثاني العقل اللي هو مناط المدح والذي يمنع صاحبه منين؟ مما لا يليق، يمنع صاحبه مما لا يليق. أيهما المنفع عن الكفار؟ المنفع عن الكفار الثاني الذي هو العقل، بمعنى ما يمنع صاحبه عما لا يليه، هذا هو المنفي عن الكفار. أما الأول اللي هو إدراك المعقولات فهذا ثابت لهم، ولذلك كلفوا وخوطبوا بالشرع، ولولا ذلك لما كلفوا ولما وجب عليهم التزام الشرع. اجلس يا ولد ولا طيب هل العقل هذا الذي نفاه الله تعالى عن الكفار هل يقتضي نفي الذكاء عنهم؟
لا.
هم أذكياء يفهمون اللي ينفعهم ويفهمون الذي يضرهم، لكنهم ما عقل، يعني ما منعهم هذا العقل عما لا يليق، مفهوم؟ فلذلك صح أن نقول إنهم لا يعقلون. أبو جهل مثلا عاقل ولا غير عاقل؟ إن قلت عاقلا ما هو صحيح، إن قلت غير عاقل الإطلاق ما هو صحيح،
على مناط التكليف.
أي نقول العاقل الذي هو مناط التكليف هو عاقل بلا شك ومن أذكى الناس، والعقل الذي هو محط المدح الذي يمتنع الإنسان به عما لا يليق ليس عاقلا، ولذلك بقي على كفره مع وضوح الأدلة والبينات على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا المراد بالعقل هنا الذي نفاه الله، المراد به العقل الذي يمنع صاحبه عما لا يليق. قال الله تعالى إن هم إلا كالأنعام، هذا حفظ، يعني ما هم إلا كالأنعام أي مثل الأنعام، والأنعام هي البهائم. ومن المعلوم أنك لو قلت لأي إنسان أنت بهيمة يغضب ولا ما يغضب؟ لا، إذا قلت أنت بهيمة يغضب بلا شك. نعم، فالله يقول إنهم إلا كالأنعام، بعد ما قال إنهم إلا أنعام، كالأنعام، والتشبيه يقتضي أن المشبه أقل من المشبه به، ولهذا قال بل هم، هذا انتقال للصريح بل هم أضل سبيلا، يعني أخطأ طريقا من الأنعام. كيف ذلك؟ لأن الأنعام تهتدي لما ينفعها، وهؤلاء لم يهتدوا لما ينفعهم. الأنعام إذا دعاها الراعي إلى المرعى تأتي ولا لا؟ تأتي. إذا دعاها إلى المحلب أتت، إذا دعاها إلى المأوى أتت، كذلك أيضا تنفر مما يضرها ولا لا؟ لكن هؤلاء بالعكس، تدعوهم الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى ما ينفعهم وتحذرهم مما يضرهم، ومع ذلك لا يهتدون سبيلا ولا ينقادون، فصاروا إذن أضل سبيلا من الأنعام. ولهذا قال الله تعالى في آيات كثيرة، بين الله تعالى في آيات متعددة، ما هي كثيرة، متعددة، أن الكفار شر البرية، شر البرية، شر ما برأ الله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، يعني شر من الكلاب. ها؟ نعم، شر من الكلاب والخنازير وقل ما يمكن أن تقول من الخفة في مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي خلقها، فهم شر من ذلك. ومع هذا نجد من المسلمين الآن من يكرمهم، بل من يقدمهم على المؤمنين. نعم، وهذه محنة عظيمة استطال بها أعداء الله على المسلمين بهذا السبب، أنهم رأوا أنفسهم عند كثير من المسلمين محل التبجيل والتعظيم، ففخروا بأنفسهم. بل إن أنكى من ذلك وأدهى أنهم صاروا محل التقليد عند بعض الناس، يعني يقلدونهم. وأنتم تعرفون أن الإنسان إذا قلد فسوف يفخر ويرى نفسه إماما، وهذا في الحقيقة من سوء التصرف ومن ضعف الشخصية. وإلا فالواجب أن ننزل هؤلاء الكفار منزلتهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى. نعم، وأن لا نجعل منهم قدوة، وأنهم إذا فتحوا لنا أبوابا من الاختراعات والصناعات وغيرها، نعم نستفيد من علمهم، لكن لا على أننا نجعلهم نظهرهم بمظهر البارز المتقدم المعظم. إنما نقول هؤلاء مثل ما تهتدي الشاة إلى العلف الجيد وتأكله، هم اهتدوا إلى هذه الصناعة وعلمهم الله محنة لهم ولغيرهم. لكن كوننا نقدمهم ونجعلهم محل إعزاز وإكرام هذا خطأ. نعم، بل هم أضل سبيلا. وبين المؤلف قال لأنها تنقاد لمن يتعهدها وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم. في الليلة الماضية كنا نقرأ في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا قال هؤلاء الكتابيون نحن ندين دين الحق لأننا نتبع رسولا، لأننا نتبع رسولا، والله قيد قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فهم يقولون نحن نؤمن بالله واليوم الآخر ونحرم ما حرم الله ورسوله وندين دين الحق لأننا على دين رسل. ها؟
دين الحق.
وش الدليل؟ وش
نعم؟ دين الحق والإسلام.
وش الدليل؟ وش الدليل؟
لأن الرسول أثر يعني. لأن من صدق رسالة موسى وعيسى فلا بد أن يتبع الإسلام، لأن جاء عيسى مبشرا بالرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني يلزم من اتباع من
عيسى وموسى أيضا
كذلك يلزم
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم
فيلزم أنه لا بد أن يسبقون يعني اتباع
رسول الله. طيب هذا من باب اللازم لكن فيه شيء أفرح من هذا. نعم
نقول أن ما مر علينا أنه من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل.
طيب نبي بعد شيء ثاني.
ومن يبتغي قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
طيب لأن الحمد لله يعني من نفس الآيات سياق الآيات هذه بيّنت ما هو دين الحق في آخر الآيات وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله نافقون اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو نعم سبحان ما يشركون يريدون أن يطفئوا النور في أفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فنقول دين الحق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا اليهودي الكتابي إذا بقي على دينه وإن كان دينه حقا حينما كان هو الثابت لكنه الآن ليس بحق ليس بدين حق لأن دين الحق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيكون في آخر الآيات ما يدل على أن هؤلاء وإن زعموا أنهم على شريعة وعلى دين فإن دينهم ليس دين حق بعد أن جاء دين الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وهذا نظير ما يحتج به هؤلاء في قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ويقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم يقولون إحنا ما كفرنا نؤمن فيجعلون من للتبعير لا لبيان الجنس ونحن نقول إن من لبيان الجنس الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هذا بيان للذين بيان لاسم الموصول اللي هو إن الذين كفروا من أهل الكتاب فالحاصل إن فيه في القرآن آيات كما أسلفنا أمس آيات مشتبهات يتبعها من الذين في قلوبهم زيغ ولكن المؤمنون يردونها إلى المحكم فتكون كلها محكمة. طيب نعم نعم
يلاحظون
قول
الذين كفروا من قبل فإذا
هم شابهين الكفار الأولين إيه؟ نعم في قولهم عزير بن الله إيه نعم لكن إذا قالوا حنا ما نقول عزير بن الله إيه؟
أرد عليهم بالله
إيه؟ نعم
على شيء يحدث
فيه التوراة والإنجيل
وما أنزل
إليكم من ربكم ولا يجدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم غضبك
صيانا وتستغفر
لك يا رب العالمين. إيه؟ صريح. نعم صريح. لا. فيها مثال. أقرأ فأتجد.
يا أستاذ لست
معرفة فيه حتى تفيد التوراة
والإنجيل. هم يقولون
نحن
أقمنا
التوراة والإنجيل. وما أنزل إليكم من ربكم. طيب. ما يقول ما أنزل إلينا من ربنا من غير التوراة والإنجيل لأن الرسل جاءوا بأمر غير التوراة
والإنجيل
كثيرا منهم يقول ما هو كثير منهم ها؟
الله
إنه صريح إنه صريح لكن في آيات صريحة الحمد لله واضحة جدا وهذا هو اللي أوجب أنا قرأت وقلت إني قرأت في مقال لامرأة اسمه نيف العماري والظاهر أنه نصب لأنثى ولكنه لمؤنث هو لأنثى تقول يعني ليش أنكم تسوونها الضجة العظيمة لتوريد المربيات ليش وش السبب أن دين تقر به تقول كذا تقول خاطر المسلم دين تقر به كيف تنكر على من قام به وكيف تنكر على المرأة النصرانية تجي عندك بيتك تقيم شعائر دينها هذا ما هو منكر لأن حنا عندهم هناك في بلادهم نقيم ديننا حتى إنهم يقتلون حتى إنهم يقدمون لنا وجبة الإفطار في الصوم، فهم يساعدوننا على ديننا، وإحنا الآن ننكر دينهم ونقول ليش نجيب مربيات ونفعلها الضجة، مع أنه ما صار ضجة مع الأسف، كيف صار ضجة ضده؟ نعم، هذا في الحقيقة مما يعني يهون عليهم مسألة النصارى واليهود، إن يوجد في بعض الآيات أشياء مشتبهة يتبعها مثل هؤلاء الذين أزاغ الله قلوبهم والعياذ بالله، وإلا لو عقلوا لفهموا خطر النصارى في البلاد هذه بالذات، لأن هذه البلاد بالذات مغزوة من أعداء المسلمين، حيث إنه لم يبق فيما نعلم أحدا من بلاد الإسلام يطبق من الإسلام ما تطبقه هذه البلاد، فهي مغزوة من ناحية التزامها بالإسلام التزاما فائقا على غيرها، هذه واحدة، ومن ناحية أخرى إنها هي مهبط الوحي ومنبع الرسالة، وإذا قضي على الرسالة في مهدها ومنبعها فالأطراف من باب أولى، على أن الأطراف قد أكلت الآن، فما بقي إلا هذا الكل، فركزوا جهودهم على هذا، على هذه البلاد، ولكن مع الأسف أن كثيرا منا لا يعون خطر هذا الأمر، لا يعون، وهم في غفلة، وما همهم إلا الدنيا، ولذلك يريدون أن يحصلوا عليها بأي وسيلة، والواجب علينا الحذر من هؤلاء الأعداء، وأن نعلم أنهم مهما حصل منهم من نصح كما يقولون وإخلاص في العمل، فما ذلك إلا شبكة يصطادون بها من لا يفهمون، على أنهم في الحقيقة مهما بلغوا من النصح إن صح ذلك، فإن الله تعالى يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، والآية تقول مؤمن أيضا ومؤمنة، لاحظوها لا مسلم ومسلمة، لأن من المسلمين من لا خير فيه، لكن الكلام على المؤمن، ولهذا ينبغي الإنسان أنه يحرص في مربيات أولاده وفي خدمه أن يكونوا مؤمنين، وأن يحذر من هؤلاء الأعداء. والله بالنظر إلى مفاسده، أما في الأصل يجوز استخدام الكافر، لكن بالنظر إلى مفاسده وأن هذه البلاد خالية منه، فإننا نميل إلى أن منعهم أولى، لأن تعرف أن الثوب الوسخ ما يهم أن يتوسخ، لكن الثوب النظيف أي وسخ يدنس، بلادنا لما كانت خالية منهم فهي أطهر، وكما تعرفون في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا مثمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج مثل هذه، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، ومن هم الخبث؟ الكفار. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجح، فالكفار هم الخبث، وإن كان إن الحديث قد يراد به ما هو أعم من ذلك، لكن فتح لهم من ردم يأجوج يدل على ما سمى له، وهو كثرة غير المسلمين في المسلمين، إنما قد يراد بالخبث كل المعاصي، المعاصي كلها خبث والطاعات طهر، لكن لعل الحديث يشمل هذا وهذا ويؤيد الأول، فتح ردم يأجوج ومأجوج. هنا
ما في أي فريح
كل الآيات تقدر تقبل وش؟
حتى هذه من أعظم سبيل من الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم
ولا هم يحزنون. نعم، نقول من آمن بالله ولم يأخذ الذين يكذبون بالرسول لا يكذبون
إيه؟ ما ذكر فيها
لا محروف
يعني نفس الآية
اي لكن نحوهم
مقصودهم هم المؤمنين على طريق الرسل
اي نعم أصبح كلما جاء نبي وكذبوه صاروا كافرين بالجميع
طيب نعم أقل أصابيهم لا يكن أقل أصابيهم معطوف على
مصر معطوف على مصر
الذين آمنوا والذين
آمنوا أصابيهم كذا أصابيهم مرفوعة
مرفوعة في سورة المائدة فقط
اي
ولا يكن أقل في سورة أخرى
مرفوعة وهي معطوفة على مرفوع. طيب لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر هذا عكس الآية التي أنت قلت منصوب بين مرفوعات ولي مرفوع بين منصوبات ايش يعني في الاعراف نعم والمقيمين الصلاه انتهينا يعني اعرضها الاستاذ نبيل والمقيمين الصلاه واخص او امدح المقيمين الصلاه نعم طيب اذا قال قائل ما هي الحكمه في قطع العطف الى هذا التقدير نقول نعم العناية في الصلاة يعني وشيء آخر هذه فائدة معنوية وفيها أيضا فائدة لفظية تنبيه نعم تنبيه لأن تغير الأسلوب يوجب الانتباه لو قرأنا كله على نسق واحد نشين لكن وراء كذا قص سيكون في هذا تنبيه طيب عندنا الآية اللي ذكر الأخ
مقطوعة على
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله ولم الآخر للآخر نعم
فاعلين القسم هو الذي يفعل
الصابئين لكن الكلام على أنه ليس تفعل
خبر المبني
ها؟ خبر المبني يا خبر وهي الواحد حرف عطف
فاعلين
الخبر فأما الصابئون والنصارى يجوز أن النصارى مرفوعة أيضا يمكن تكون مرفوعة ويمكن أن تكون منصوبة محتملا لكنها ما يتعين أن تكون منصوبة فتكون الواو هنا للاستئناف والصابئون والنصارى كذلك هذا التقدير والصابئون والنصارى كذلك نعم يكون هذه جملة مستأنفة بين جملتين أو نقول إن والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله ولم الآخر هو الخبر وحرف الخبر من الجملة الأولى
في سورة الحج والمدينة يدل على أنه
والذين أسقوا أهل الكتاب بعد لأن فرق هنا قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر وفي اليهود والنصارى مؤمنون بالله واليوم الآخر وهناك ما ذكر جزاءهم الجنة مثلا ذكر أن الله يفصل بينهم والفصل كامل للمؤمنين والمشركين والمجوس وغيره واضح فرق بين الآيتين هنا نعم
هل من ذكر قريبا تخصيص العرب
العرب لأنهم بالحقيقة نشوف هذه نسألهم نعم لماذا خص العرب أفلا يكون في ذلك أيضا تأييد للقوم كذبوا الرسل السابقين وما أحل الله بهم من العذاب والعقوبة أراد سبحانه وتعالى أن يبين شيئا من آياته تدل على قدرته ووحدانيته فقال ألم ترى تنظر إلى فعل ربك كيف مد الظل إلى آخره أولا كلمة ألم ترى معناها مفهوم، أن الاستفهام لأي شيء، الاستفهام للتقرير، كقول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نهلك الأولين، وما أشبه ذلك من الأمثلة. ويقدر بعض العلماء مثل هذا التركيب بقوله قد فعلنا ذلك، قد رأيت ذلك. فمثل ألم ترى يعني أنك رأيت ذلك، رأيت ذلك. وقول مالك تنظر فسر الرؤية بالرؤية البصرية، مع أنه يحتمل أن تكون رؤية بصرية ورؤية بصيرة، يعني رؤية علمية، يعني تعلم هذا الأمر الذي سيذكر. الآن كأنك خلف الجمعة. قال والخطاب في قوله ألم ترى، هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل ما من شأنه أن يخاطب؟ الجواب أنه لكل من من شأنه أن يخاطب، النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لأنه كما أسلفنا في القاعدة التفسيرية أنه كلما كانت الآية أدل على العموم كان القول به أولى، وأنه لا ينبغي أن تجعل خطابات القرآن للخصوص إلا بدليل يمنع العموم. يعني ألم ترى أيها الإنسان إلى ربك كيف مد الظل، المؤلف قدر مضافا فقال إلى فعل ربك. نعم، لأنه ليس المراد أن ينظر الإنسان إلى الله عز وجل بذاته، إنما المراد أن ينظر إليه من حيثها، من هذه الحيثية، من هذه الحيثية، فيكون مصب النظر أي شيء هو الفعل. قال كيف مد الظل من وقت الإفطار إلى وقت طلوع الشمس، هذا تفسير للظل وليس تفسيرا للمد. فالظل من وقت الإفطار إلى وقت طلوع الشمس، وسمي ظلا لأنه دون نور، ولكن بدون شعاعه، بدون شعاع شمس، فكان ظلا. وهذا هو الذي عليه جمهور المفسرين بأن الظل ما بين طلوع الشمس، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لأنه كما قلنا نور بدون شعاع. ومده يعني تطويله، تطويله، لأن الفرق بين هذا وهذا معروف. ولكن أي شيء يكون فيه من آيات الله؟ قوله ولو شاء لجعله ساكنا، يعني غير ممدود، بحيث تطلع الشمس مباغتة بدون مد. هذا أحد الأقوال في تفسير الظل. والقول الثاني في الظل أن المراد به الليل، المراد به الليل كله، وأن المراد بمده تطويله، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، بمعنى بعد أن كان طويلا كان ينقص شيئا فشيئا، فيكون في هذا إشارة إلى تغير الفصول، لأن الفصول تتغير بتغير الليل والنهار. والقول الثالث أن المراد بالظل ظل كل شاخص إذا طلعت الشمس، فإن الله تعالى يمده ثم يقبضه شيئا فشيئا، ولو شاء لجعله ساكنا فتكون الشمس مستقرة ثابتة في مكان لا ترتفع ولا تنخفض. هنا يا أخي أي لمدى نسمعنا. طيب الآن صار المراد بالظل على الخلاف ثلاث آراء، إما أنه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. نعم، ما تقطع الحلقة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والمؤلف يقول من وقت الإسراء لأجل أن يتحقق الظل، أو أنه الليل كله ويكون مده تطويله ثم ينقص. ففي هذا ثم ينقص، ففي هذا من قدرة الله تعالى تغير الفصول لسبب طول الليل وقصره. أو أن المراد به ظل كل شاخص، فإنه أول ما تطلع الشمس يكون الظل طويلا ممدودا ثم يقبض شيئا فشيئا. ولو شاء الله تعالى لجعله ساكنا، والسكون هنا يختلف معناه بحسب اختلاف معنى الظل. فإذا قلنا المراد بالظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، كان المراد بالسكون أن الشمس تخرج دفعة واحدة بدون أن يكون الظل هكذا شيئا فشيئا. وإذا قلنا إن المراد به الليل، كان المراد بالسكون أن يبقى الليل دائما لا يزيد ولا ينقص. وإذا قلنا بأن المراد بالظل ظل الشاخص، صار المراد بالسكون أن الشمس لا تتحرك، تبقى في مكان واحد، ويكون الظل ساكنا لا يزيد ولا ينقص. ففي كون الله قادرا سبحانه وتعالى على هذا وهذا دليل على كمال قدرته ووحدانيته في التفرق، لأنه لو كان معه إله آخر لم يكن له المشيئة المطلقة في هذا وفي هذا. واضح؟ ثم فيه أيضا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد اختلاف هذا الظل ما هو معلوم، لأننا لو قدر أن الشمس تخرج هكذا بغتة بعد ظلام دامس يكون هذا النور الساطع، قد يؤثر على المواشي في إصفارها وعلى بني آدم وعلى الأشجار والنبات، بخلاف ما إذا كان الشيء يأتيها تدريجيا. وكذلك أيضا لو كان الليل والنهار دائما لا يتقدم لا يزيد أحدهما ولا ينقص لم يكن في ذلك اختلاف في الفصول، ولم يكن في ذلك اختلاف في الأشجار، لأن كثيرا من الأشجار تختلف ثمارها وإيناعها بحسب اختلاف الفصول. كذلك أيضا إذا قلنا بأن الظل ظل كل شاخص، فإن في كون الشمس تدور وتختلف الأفياء والأظلة بحسب سيرها هو أيضا من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن تمام قدرته. فالحاصل أن هذا الأمر الذي قرر الله تعالى بأننا ننظر إليه في كل وقت دال على أمرين: تمام القدرة وتمام الرحمة، لأنه متضمن لهما. طيب، إلى ربك كيف مد الظل؟ إذا قال قائل: ما هو الذي تختارون من هذه الأقوال؟
إذا نظرنا إلى اللغة قلنا أن الظل هو الظل يعني العادي، يعني ظل كل شيء.
وكذلك أيضا بالحقيقة أن الليل ظل، لأن الأرض تحول بين الشمس وبين الناس.
هل تسمى لغة
ظل؟ سميت
تستخدمها العرب؟
نعم اللي تفسروها من أئمة اللغة. وكذلك ما بين طلوع الشمس طلوع الفجر وطلوع الشمس أيضا تفسره ابن عباس وغيره. نعم، نقول ما دام أن هذه المعاني لا تتنافس، فالواجب أن تحمل الآية على الجميع، تحمل الآية على الجميع. وهذه قاعدة قررناها سابقا، وهي قد قررت أيضا من قبلنا، قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه إذا كانت الآية تحتمل المعاني المذكورة فيها فالواجب مش الواجب أن تحمل على كل هذه المعاني، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء. طيب، وقوله تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، عليه أي الظل دليلا. نعم.
فسر أيضا
مد
الظل بقول ثلاثة، يعني قول بإيه؟ بقول
بأنه
يقول إن لا يزول هذا الظل حتى ولو طلع الشمس.
لا، هذا لو هذا تفسير لقوله ولو شاء لجعله ساكنا.
نعم،
لأنه
عندما فسر قوله وقت الإسفار إلى طلوع الشمس.
أين؟
لو شاء لجعله ساكنا.
أي؟
يعني تطلع فجأة.
لا، على القول بأن المراد ولو شاء لجعله ساكنا، أن المراد بالظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لو شاء لجعله ساكنا فلا يمتلئ، فلا يمتلئ، بمعنى أنه يكون هذا الظل تخرج الشمس مفاجئة.
هنا كل هنا
نعم،
هنا يقول مقيم لا يزول طلوع الشمس موجودة،
لا يمكن هذا، يعني لأنه يقول لو شاء لجعله ساكنا، والواقع خلاف ذلك، إنه ليس بالساكن بل هو ممتد، وكونه ما يزول بطلوع الشمس هذا غير ممكن، ما يستقيم أبدا،
لأنه على تفسير من هذا على التفسير.
يقول عندي أنا تفسير الإسلام المؤلف أي بأن لا تطلع الشمس. اي تفسير الجمل يقول مقيما لا يزول بطلوع الشمس، بمعنى انه ما تطلع الشمس، مهم معنى تطلع ولا يزول،
لا يزول بطلوع الشمس،
لا يزول يعني لا يزول، وذلك لان زواله بطلوع الشمس، فليس المعنى معنى انها تطلع ولا يزول، يعني اذا طلعت لا بد ان يزول، المعنى ان النفي مسلط على قول بطلوع الشمس.
أنت
قلنا
تطلع الشمس،
يعني
فسر مد الظل
في قوله
إلى وقت طلوع الشمس،
ما بين طلوع الفجر إلى وقت
طلوع
الشمس. طيب، لو شاء لجعله ساكنا، ما لجعله ساكنا؟ أي أن الشمس لا تطلع،
يبقى باستمرار،
يبقى باستمرار، ها؟ يعني يبقى النهار، يعني يبقى الأمر لا ليل ولا نهار، إصفار بدون شمس. لا لا، كلام واضح، يقول أي بأن لا تطلع الشمس فلا يزول، فالنفي مسلط على مجموع المقيد والمقيد، أو بأن تطلع مسلوبة الضوء على ما تقدم، أو بأن تطلع، لكن يصلح كلام الجلالين، يصلح نجعل النفي مسلط على قوله بطلوع الشمس، يعني فلا تطلع الشمس. على كل حال المعنى مفهوم الآن، لو شاء لجعله ساكنا فلا تطلع الشمس، أو إن صح أن يقال لو شاء لجعله ساكنا فتطلع الشمس غير مضيئة، غير مضيئة، نعم، وهذا خلاف المعهود أن تطلع غير مضيئة، ولكن الله قادر على أن يخرجها غير مضيئة كما يعلم ذلك في الكتب. فالحاصل أن السكون الآن يفسر بحسب ما يفسر به الظل. هنا فائدة بين فرق بين الظل والفيء، وسبق لنا ذلك، سبقت لنا هذه الفائدة، وش الفرق بينهما؟ ها؟ إيه؟ واللي بعده يسمى فيء، يعني إن نسخته الشمس فهو ظل، وإن نسخ الشمس فهو فيء، فالفيء ما نسخ الشمس، والظل ما نسخته الشمس، مثل قولنا الظل ما قبل الزوال، والفيء ما بعد الزوال، لأن الظل اللي قبل الزوال وش اللي يزيله وينسخه؟
الشمس،
والفيء اللي بعد الزوال ينسخ الشمس، لأنه يعني يمتد، وكل ما امتد إلى شيء أزال ضوء الشمس عنه. نعم. قال تعالى ثم جعلنا الشمس عليه أي على الظل دليلا. قول ثم جعلنا، الجملة الفعلية هذه معطوفة على على قوله لجعله ساكنا ولا على قوله مد؟ كيف مد الظل ثم جعلنا الشمس؟ نعم، الجواب على كيف مد الظل، على مد الظل، لأن قوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. لو جعلت معطوفة على لجعله ساكنا، نعم، لكانت الشمس الآن ليس الدليل عليه، والأمر بخلاف ذلك، فالمعنى يفسد. فهي إذا معطوفة على قوله كيف مد الظل، مد الظل يعني وكيف جعلنا الشمس عليه دليلا. ولكن فيه انتفاء من الغيبة إلى التكلم، ثم جعلنا، ولم يقل ثم جعل. وقولها الشمس عليه دليلا يعني على الظل. وكيف كان الدليل على الظل؟ نعم، يقول المؤلف لولا الشمس ما عرف الظل. ها؟ ليس صحيحا. كيف ذلك؟ ها؟ الأنوار، هاي أنوار. لا، المراد بالظل الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى، دون ظل الأنوار اللي الإنسان يحط كشاف ويكون ظلال. لأن هذا الظل اللي يكون من مصباحي أنا ومصباحك أنت، هذا ظل نسبي. حتى ظل الشخص إذا جعلنا أنه هو الأنوار، لأنه مو بالمقصود معرفة الظل الذي يكون بمجرد تسلط الضوء على جسم. المراد بالظل العام، الظل العام الذي يعم كل الناس، وهذا لا يمكن إلا بجعل الشمس وحدها هي الدليل عليه. لكن قد يقول قائل القمر أيضا دليلا، القمر دليل عليه، فنقول إن نور القمر مستفاد من نور الشمس، فليس مستقلا بالإضاءة. فالذي يدل على الظل أصلا هو الشمس.
ولا يكون على
ها؟
القمر ما يكون على كل الناس، يكون على جزء من الكرة الأرضية والكرة.
هذا ترد علينا الشمس أيضا.
الشمس لا، الشمس تروح عليه، تفت عليه. اليوم ده تروح لمكان معين.
أي وش والقمر كذا؟ لأن المسار واحد. طيب، وقوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، إذا قيل جعل الشمس دليلا على الظل، ما الذي فيه؟ يقال في ذلك دليل ليس على مجرد وجود الظل، دليل على ما فيه من المصالح، وهي أيضا مدلول عليها به. فالشمس الآن يستدل بها على ما في الظل من المصالح، ويستدل بما في الظل على ما فيها من المصالح أيضا، لأن غيوب الشمس عن الأرض قد يؤثر، وبقاؤها دائما على وجه الأرض قد يؤثر. مثل قول الله تعالى قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فكون هذا دليل على هذا وهذا دليل على هذا، هو أيضا من رحمة الله، لأنه لولا الشمس ما عرفنا فائدة الظل، ولولا الظل ما عرفنا فائدة الشمس. فكل منهما في الحقيقة دال ومدلول. ثم قبضناه أي الظل الممدود إلينا قبضا يسيرا خفيا بطلوع الشمس. قبضناه إلينا قبضا يسيرا، قول قبضا يسيرا، هل المراد باليسير هنا صفة للفعل؟ يعني أن قبضنا يسير، قبضنا إياه يسير علينا، فقوله تعالى ذلك حشر علينا يسير، أو أن المراد يسيرا يعني أنه شيء كان القبض شيئا فشيئا. الأخير أظهر، الأخير هو المتبادل، أن الله تعالى قبض هذا الظل قبضا يسيرا شيئا فشيئا، وهو منطبق على كل التفسيرات السابقة. إذا قلنا الظل ما بين طلوع الفجر أو ما بين وقت الإصبار إلى وقت طلوع الشمس، فإنه يقبض هذا الظل شيئا فشيئا، ولا لا؟ لا زال النور يسطع 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 حتى طلوع الشمس، هذا واحد. إذا قلنا المراد به الليل فهو أيضا يقبض شيئا فشيئا، يعني ما يكون الليل 12 ساعة في اليوم هذا ويكون 9 ساعات في اليوم الذي يليه، وإنما يقبض شيئا فشيئا، يقبض شيئا فشيئا. كذلك إذا قلنا المراد بالظل ظل الشاخص فهو نفس الشيء، إنما يتناقص شيئا فشيئا. وليس في الآية إشكال سوى قوله ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. إلينا هذه الغاية فيها إشكال، لأنه كان من الممكن أن يقتصر على قوله ثم قبضناه قبضا يسيرا، قبضناه قبضا يسيرا. فما هو الحكمة أو ما هي الحكمة من هذه الغاية قبضناه إلينا قبضا يسيرا؟ نعم.
سهل على علم الله ثم قال إلينا، فأن جاء إلينا دليل على علم الله، هذا الشيء حاصل من عندك يعني من أمنا.
نعم. طيب هذا فيها أحد يرى هذا الرأي؟
يعني
معنى
أننا إذا قبضناه
أن إلينا، بس قبضناه إلينا قبضه إليه. نعم.
نقول أن الظل يتأثر بتحركه يعني وتدريجه بالشمس، ذهاب الشمس أو تحرك الشمس، والشمس تحرك إلى الله سبحانه وتعالى تسجد عند العرش، فيكون معناه قبض هذا الشيء اللي تسبب عنه الظل.
يعني يكون الضمير في قوله قبضناه إلى الشمس يعني؟
لا، إلى مؤثر على هذا الشيء وهو الشمس.
لأن نعم في من يرى أن الضمير في قوله قبضناه أي الشمس، بمعنى باعتبارها دليل، جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه أي قبضنا هذا الدليل إلينا قبضا يسيرا. وعلى كل حال فيه الاحتمال الذي ذكر الأخ أن المراد إضافة جعل الغاية إلى الله سبحانه وتعالى إشارة إلى أنه هو المتصرف به، وأنه لا أحد يستطيع أن يتصرف بخلاف ذلك. وفيه احتمال إنه يجعل قبضناه إلينا يعني الدليل أي الشمس، ويكون مراد بالقبض إليه ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في حديث أبي ذر إنها تسجد تذهب وتسجد تحت العرش. وفي احتمال ثالث مشى إليه الزمخشري وقال إن المراد بالقبض هنا ما ذكره الله بقوله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وأن المراد به قبض السماء، قبض هذه النيرات الشمس وغيره يوم القيامة. وجعل اليسير ليس صفة للقبض إنه يكون شيئا فشيئا، بل هو صفة للفعل بفعل الله، يعني أنه يسير عليه، كقوله تعالى ذلك حشر علينا يسير. لكن الأخير بعيد، لأن الله تعالى إنما يمتن بذلك على أمر يدرك الناس فائدته في الدنيا وتمام قدرة الله فيه. فيكون على هذا إما أن يقال إن الغاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إشارة إلى أن ذلك من تصرفه وحده وأن الأمر إليه وحده لا إلى غيره، فيكون دليلا على عظمة الله سبحانه وتعالى، أو أن المراد بالقبض إليه أن الشمس تقبض إلى الله بمعنى أنها تذهب وتسجد تحت العرش كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية من الفوائد، أولا تقرير الإنسان بالنعم التي يشاهدها لقوله ألم تر إلى ربك. ثانيا إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى لقوله إلى ربك، والرب هو الخالق المتصرف. وثالثا بيان كمال قدرة الله ورحمته بمد الظل وجعل الشمس دليلا عليه وقبضه قبضا يسيرا بهذه الأمور الثلاثة. ورابعا إثبات الاستدلال للشيء على الشيء. والخامس الاستدلال بالشيء على ضده وبضده يعرف الضد، والضوء يقول بعضهم وبضدها تتبين الأشياء بقول ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. وسادسا إثبات مشيئة الله بقوله ولو شاء لجعله ساكنا. والفائدة السابعة أنه ينبغي للإنسان أن لا يجعل النعم أمورا عادية لا بد منها، بل يقدرها بضدها لقوله ولو شاء لجعله ساكنا. فالآن إذا قال الإنسان مثلا خروج الشمس إلي على هذه الأرض وغروبها عنها أمر معتاد، يقول نعم هو أمر معتاد، ومن أجل كونه معتادا لا يحس الإنسان بأنه نعمة، لكن قدر هذا الشيء شوفه بضده ولو شاء لجعله ساكنا. خروج النفس من جسم الإنسان أمر معتاد، ولهذا لا يحس الإنسان بقدر هذه النعمة، لكن قدر ولو شاء الله لحبسه، ولو شاء الله لحبسه، وحينئذ يتبين قدر النعمة. فقوله ولو شاء لجعله ساكنا ينبغي أن يجعل هذا قاعدة لنا، شوفوا في كل النعم المعتادة التي نحن عشنا عليها وأثبناها فإننا لا نحس بكونها نعما، لكن علينا أن نقدر ضده ولو شاء لجعله ساكنا حتى نعرف بذلك قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذه النعم المعتادة. نعم لا، هو إثبات رحمة الله بوجود هذه النعم، لكن تنبيه الإنسان على الشكر إنما يكون بذكر ضد هذه النعم وقوله ولو شاء لجعله ساكنا. ثم قال تبارك نعم، وفيها أيضا فائدة الالتفاء، وهي تغيير الأسلوب لتنبيه المخاطب، تغيير الأسلوب لتنبيه المخاطب بقوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. نعم 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 لا، هذه إثبات النعم بضدها، معرفة قدر النعم بمعرفة ضدها. نعم
بعدها
اي نعم الاستدعاء الشيء بضده مرادنا بالنعم، مرادنا عن النعم ان الانسان يستدل بضدها على مسار هذه النعم. ثم قال وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ساترا كاللباس والنوم سباتا راحة للأبدان في قطع الأعمال وجعل النهار نشورا منشورا فيه ابتغاء الرزق وغيره هذا أيضا من النعم التي لا يستطيع أحد أن يأتي بها إلا الله. وهو الذي جعل لكم اللام التعليل أي من أجلكم، جعل من أجلكم الليل لباسا، ومعنى لباسا ساترا كاللباس، وذلك لظلامه. ولهذا الإنسان ربما يخرج في الليل بثياب لا يستطيع أن يخرج بها في النهار، ربما يخرج بحوائج في الليل لا يستطيع أن يخرج بها في النهار، لأن الليل يستر فهو لباس. وهل هو لباس للأرض ولا لباس لنا؟ للجميع، لأنه يكسو الأرض ويكسو الإنسان في الواقع، فهو كاس للأرض وهو كاس أيضا للإنسان. وقولها النوم سباتا، السبت بمعنى القبض، والمؤلف فسره بالراحة وهو من باب تفسير الشيء بلازمه، وإلا فهو قطع للتعب، يقطع التعب. ففيه هذه الفائدة العظيمة أنه يقطع التعب السابق، وليس كما قال المؤلف بقطع الأعمال، لأن الإنسان قد يقطع أعماله وهو يقران، ولكنه يقطع التعب كما هو مشاهد. فالإنسان يكون تعبانا ثم ينام، فإذا نام انتقض تعبه، فهو في الحقيقة قطع للتعب الماضي وتجديد للنشاط المستقبل. نعم.
ما
يصلي صلاة الليل قطع من الليل؟ لا، قصد أن الإنسان إذا نام ما يعمل،
يعني ما يعمل لله
ولا لأي شيء، لأي شيء. هو إذا نام لا يعمل، فهذا وجه كونه سباحا. ولكن نقول ليس كذلك، ليس قطع للعمل، بل هو قطع لتعب البدن، ولذلك يكسب البدن راحة. أما مجرد قطع الأعمال فهذا قد يكون مع وجود الصفو واليقظة. وجعل النهار نشورا، يعني محلا للنشور، ولهذا قال المؤلف منشورا فيه، يعني أن النهار محل النشور لابتغاء الرزق وغيره من الأعمال، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. ولا يرد على هذا ما نحن فيه اليوم من كون الليل ليس لباسا، لأن هذا أمر طارئ بسبب الأنوار المحدثة التي صنعها الإنسان. هذه الأنوار لو فاتت لعاد الظلام على الأرض. ثم إن هذا النور والإضاءة الذي يمنع كون الليل لباسا ليس دعام في الواقع، بل هو أمر نسبي. ثم هو أيضا ضعيف، لا يشمل الظل، لا يشمل الظل، فالظل الذي يحكي ضوء هذه الشمعة مثلا يكون أسود لباسا. وكذلك أيضا وجعل النهار نشورا لا يرد عليه بعض الحالات الطارئة كالحراس مثلا، الحراس في النهار ينامون وفي الليل يعملون، لكن هذه أمور نادرة، والنادر ليس يقطع القواعد، القواعد لا يمكن أن تنخرم بالأمور النادرة، إنما الكلام على العام. هذا أيضا من نعمة الله سبحانه وتعالى. هل أحد يستطيع لو لم يجعل الله الليل أن يأتي بالليل؟ ما أحد يستطيع، يعني لو اجتمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم بجميع صنائعهم ما استطاعوا أن يأتوا بنصف ليل ولا بساعة من ليل. كذلك أيضا النوم، هل يستطيع أحد أن ينوم أحدا؟ أبدا ما يستطيع. وحبوب النوم هذه ما ترد عليه، لأن الإنسان يعطي حبوب النوم مثل الذي يقول أنا أستطيع أن أنوم الإنسان بإعطائه جرعات النوم، يقول هذا مثل الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، فإن هذا الذي يعطي جرعة النوم ليس هو الذي ينوم، وإنما يفعل السبب الذي يكون به النوم، يفعل السبب الذي يكون به النوم. أرأيت لو أن الله تعالى جعل هذا الجسم غير قابل للنوم، هل تستطيع هذه الجرعات أن تنومه؟
لا.
إذن فالنوم لا يستطيع أحد أبدا أن يأتي به إلى بدن الإنسان، وحتى لو أتى به مثلا فقد يأتي به الإنسان ولا يكون قطعا، لا يكون قاطعا للتعب. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى به على العباد، وهو أمر لا يستطيع أحد فعله. كذلك جعل النهار نشورا، من يستطيع أن يخلع هذا اللباس لباس الليل حتى يكون الإصفار وينتشر الناس في مطالبهم؟ الجواب لا أحد يستطيع سوى الله عز وجل. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الأمور الثلاثة، بالنوم والليل والنهار. قوله
فيها كل واحد يعني طابق حوالي وجلس في السنة كامل مانع وراح عالج حتى يوصل الجن علاجه ما هم عالجه، وقال له ما راح تنام سنتين كامل وفعلا الآن مانع إلا الآن وهو مسكين يعرف حاله.
الله يعافينا
يعني هذا دليل على أنه مهما سووا
معلوم ما في شك الأمر معلوم. طيب إذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار نشورا وجعل النوم سباتا، محل النوم هل هو في الليل ولا في النهار؟ ها؟ الأصل في الليل، لكن قد يكون في النهار أيضا، قد يتعب الإنسان في النهار وينام ثم يستريح كوقت القائلة مثلا. ولذلك ما يقول قائل إن الله سبحانه وتعالى ذكر نعمتين في الليل ونعمة واحدة في النهار، بل نقول إن الله ذكر في الليل نعمة وهو كونه لباس، وفي النهار نعمة وهو كونه نشورا، وجعل في النوم مطلقا نعمة وهو أنه سبات يعني قاطع للتعب. الله أعلم. نعم.
النوم بكل أنواعه يعني قاطع للتعب كل نوع في النوم.
النوم الطبيعي، النوم الطبيعي الذي من خلقة الإنسان، فأما النوم الذي يحدث بسبب المرض لأنه يعني قد يكون الإنسان يمرض فيكثر معه النوم، فالظاهر ما في الآية.
نوم مثلا جزء صفر وكذا يعني بعض الناس يتعب
ما والله ما هو بالظاهر، الظاهر أنه أمر نفسي يتعب، بعض الناس يرتاح له كثيرا. نعم.
أو مثل بعد العصر
أنا الآن لو ما أنام شوي قبل الظلام ممكن ما استطعت إني أعمل، كان أنا أستعين مثل ما جربنا فيما سبق. يقول إنه يعني يسعد الحقيقة أكثر ما يسعد إذا صار الإنسان ممتلئ البطن، إذا نام ممتلئ البطن هو يمكن يسعد، لكن على الكلام على العموم حيث هو. نعم.
بعض الأوقات مكروه
المرسل فرعا ما أعرف هذه
مهمة
إلا أن الرسول يكره النوم قبل صلاة العشاء، قبل صلاة العشاء لسبب شرعي ما هو لسبب جسمي. وأما نوم العصر فهم يقولون قول الشاعر ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنون، هذا ما صحيح، كثير من الناس الآن ينامون عصر باستمرار ولا أصيب بجنون ولا قيل إنه مجنون.
العلماء قالوا إن الوقت
يعني يشغل عن الذكر يمكن يقضيه الإنسان أحيانا، يعني ما يستطيع أن ينام في نصف النهار ولكن ما يستطيع يبقى إلى الليل، لازم ينام عبر عصر. ما تكتب أنا أي يمكن نطال عن بعض نطال عن نستري واحد من صحتي ناس شلون
السيل فإن السيارين لا تقيم
ما أظن هذا هذا يظهر من حديث عام والعوام يقولون أما والعوام بعد يقولون أقل فإن الشياطين لا تقل يحسبون لا بالسد نعم نحور كرسول والأخيرة تشير هذه فيها عدة قراءات أولا الريح فيها قراءتان سبعيتان ولا إحداهما شاذة
سبعيتان
وش الدليل لا الدليل أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية وإذا قال وقرئ فهي شاذة نعم الرياح والريح فيها قراءتان الرياح والريح وبهذا نعرف أن ما اشتهر من قولهم إن الريح لا تكون إلا في العذاب والرياح تكون في الرحمة ليس على إطلاقه وأنه قد يؤتى بالريح مفردا في ريح الرحمة لكنه له قرينة له قرينة فهنا قال بين يدي رحمته عرف أنها رياح ريح رحمة وكذلك قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح بعده طيبة هذه ريح رحمة لكنها وسط فأما عند الإطلاق فالغالب أن الريح للعذاب الغالب أن الريح للعذاب نعم نعم مثل الحديث هذا طيب وقوله بشرا فيها عدة قراءات نشوف أولا نشرا نشرا بضم النون والشين ومعنى نشرا يقول المؤلف متفرقة متفرقة يعني أنها تكون أحيانا جنوبا وأحيانا شمالا وأحيانا غربا وأحيانا شرقا بهذا التفرق يتولد السحاب ثم المطر وقوله وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا كيف نشرا وقوله تخفيفا يعني أنها لا يتغير بها المعنى وإنما تسكن التخفيف وفي أخرى بسكونها وفتح النون مصدرا نشرا حينئذ يتغير نشرا ونشرا معناهما واحد لا يختلف لأن التسكين للتخفيف لكن نشرا يعني ينشرها نشرا هذه مختلفة تكون مصدرا وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة سكون الشين وضم الموحدة بدل النون وهي بشرا وهذه بشرا هذه القراءة المشهورة ومعنى بشرا على هذا أي مبشرات أي مبشرات يعني هي تبشر وليست مصدرا وأن الله يبشر بها وإنما هي نفسها بشرا نعم
ما ذكر
مثلا إلا بسكون وضم واحد هلبا الموحد بشرا هذه طيب المفرد يقول مفرد الأولى نشور وش الأولى
نشور
نشورا كرسول ورسل، رسول ورسل، ورسول ورسل، هذا مفرد الأولى ما لم تكن مصدرا وهي نشرا، فإن كانت مصدرا فهي مفرد نهي جمع. والأخيرة بشرا، يقول الأخيرة مفردها بشير. طيب سورة القراءة تكون أربع، نشرا ونشرا ونشرا وبشرا، أربع قراءات، أربع قراءات في هذه الكلمة. فائدة اختلاف القراءات يعني هذا من إعجاز القرآن أن يؤخذ من كل قراءة معنى، وعلى هذا ستكون القراءة تكون الأدعية جامعة كونها بشارة وكونها منشورة متفرقة بين يدي المطر، بين يدي المطر. وقوله بين يدي رحمته، المراد بالرحمة هنا المطر أو آثاره، وهذه رحمة، هذه رحمة مخلوقة، هذه رحمة مخلوقة، لأن الرحمة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفته فهي غير مخلوقة، ورحمة هي من آثارها الصفة فهي مخلوقة. فقوله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذه مخلوقة ولا لا؟ مخلوقة. وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الصفة التي ليست مخلوقة. فإذا الرحمة المضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين: مخلوقة وسميت رحمة لأنها من آثار الرحمة، وغير مخلوقة وهي صفته. والذي معنا الآن بشرا بين يدي رحمته، هل هي المخلوقة ولا غير المخلوقة؟ ها؟ كيف الأمرين؟
الرحمة من الله سبحانه وتعالى،
نعم، يحتمل أن المراد بين يدي، يعني معناه إذا أراد أن يرحم، إذا أراد أن يرحم فتكون من غير المخلوقة. ويحتمل بين يدي رحمته بين يدي المطر نفسه، فتكون رحمة هنا مخلوقة لأن إطلاقها على المطر يقتضي ذلك. والمؤلف فسرها على أنها الرحمة المخلوقة لأنه قال قدام المطر. وأنزلنا، من المعروف أن الذي يكون به المطر بإذن الله هي الرياح الجنوبية، ولذلك يقولون لنا إن الأولين من آبائنا وأجدادنا إذا هبت الرياح الجنوبية أوضعوا السواني، قالوا خلاص الآن يأتي المطر ولا حاجة نسقي الزرع، لأنه كأنه شيء معتاد عنده. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا من السماء أي من السحاب، لأن السماء كل ما علاك فهو سماء، ولا شك أن المطر إنما ينزل من السحاب، فيكون المراد بالسماء هنا العلو. وقوله ماء طهورا يعني به المطر، والطهور بفتح الطاء هو ما يتطهر به أو ما تحصل به الطهارة، وأما الطهور بضمها فهو فعل التطهر. هنا يقول أنزلنا، وقبلها وهو الذي أرسل الرياح، ففيه من علم البديع ما يسمى بالالتفاف، ما يسمى بالالتفاف، وفائدته كما مر علينا كثيرا تنبيه المخاطب، لأن تغير الأسلوب يوجب التنبه. وفيه أيضا العناية، العناية فيما حصل الالتفاف إليه، لأنه احتاج إلى أن ينبه بهذا الالتفاف إليه. ولا شك أن إنزال المطر هو المقصود من إرسال الرياح، أليس كذلك؟ ولذلك جاء الالتفات إليه بصورة المتكلم أنزلنا من السماء. وقوله تعالى وأنزلنا من السماء، كلمة ناء للواحد ولا للجماعة؟ ها؟ لكن تصلح لواحد المعظم نفسه، تصلح لواحد المعظم نفسه، وهي هنا كذلك، هي هنا كذلك. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا بالتخفيف يستوي فيه المذكر والمؤنث. ذكره باعتبار المكان، ونسقيه مما خلق، أي الماء، مما خلقنا أنعاما إبلا وبقرا وغنما وأناسيا كثيرا جمع إنسان، وأصله أناسيين فأبدلت النون ياء وأضغمت فيها الياء أو جمع إنسي. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى من فوائد هذا المطر فائدتين: أولا إحياء البيت البلدة الميتة، بلدة ميتا، ولم يقل ميتة لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث. سدى عندي، ما عندكم أنتم أو ذكره باعتبار المكان؟ نعم، ها؟ أي، لكن الصواب أن يقال أو ذكره، أو ذكره باعتبار المكان، لأنه إذا قال ذكره باعتبار المكان ما صح قوله يستوي فيه المذكر والمؤنث، لأنه إذا استوى فيه المذكر والمؤنث ما يحتاج أن نعلل أنه ذكر باعتبار المكان. فنقول مثلا الصواب أن يقال أو ذكره